حسني طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصري حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
مشاهدينا الكرام بعتذر عن التأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من مصر الحرة. إن شاء الله فقرتنا الحوارية هتكون أيضا لليوم التالي على التوالي مع الكاتب الكبير الأستاذ محمد القدوسي والمحامي الكبير الأستاذ ممدوح إسماعيل. كان المفروض نناقش قانون دور العبادة وفق ما أسفر عنه اجتماع بيت العائلة، لكن احنا فوجئنا ان بيت العائلة يوصي برفض اصدار قانون موحد لدور العبادة ويوصي بقانون موازي لبناء الكنائس كما نشر في الاهرام وبعض وسائل الاعلام، وهو ده اللي هنناقشه مع ضيوفنا الكبار اللي ذكرتهم لحضراتكم. واحنا طبعا من امس اسمينا هذا الاسبوع باسبوع الوفاء للشيخ الحبيب العلامة المحدث ابي اسحاق الحويني، فالحقيقة فوجئت النهاردة بأحد الشباب أو مجموعة من الشباب لا أعرفهم قالوا تلبية لطلب وسام وكذا أسسنا هذه الصفحة وأسموها صفحة أسبوع الوفاء دفاعا عن شيخنا العلامة أبي إسحاق الحويني. الحقيقة دي صفحة جميلة جدا، بدعوكم جميعا للمشاركة فيها. لو كتبت على الفيسبوك أسبوع الوفاء دفاعا عن شيخنا العلامة أبي إسحاق الحويني أو كما ظاهر أمامكم على الصورة على الشاشة الآن صورة الصفحة، بدعو المسلمين للتواجد بكثافة وبقوة، وكل المحبين يعملوا لايك وشير كما تعودنا على الصفحات المهمة. ننشر هذه الصفحة ليعلم يعني كل الناس مدى حبنا واهتمامنا بشيخنا الكبير أبي إسحاق الحويني، وإن شاء الله كلنا واقفين معه في هذه الهجمة التي قام بها مفتي الجمهورية علي جمعة هجوما على الشيخ الكبير الشيخ أبي إسحاق الحويني. طبعا كنت ذكرت لحضراتكم في الجمعة قبل الماضية كان أحد الشباب في مسجد الرحمة ببورسعيد قاطع دكتور علي جمعة وهو يخطب الجمعة بألفاظ يعني اتهمه فيها بألفاظ أنا مش هذكرها، ولكن الغريب في الأمر أن الدكتور علي جمعة على قدره وعلمه وسنه ومكانته كان ينبغي أن يكون أكثر حلما وأكثر هدوءا، إنما انفعل جدا على الشاب السلفي وانفعل بشدة وبصورة تحريضية على قتل الرجل، وأم ذاكر على طول فورا حديث توبة لمن قتلهم وقتلوا بشكل غريب جدا جدا هنشوفه مع حضرتكم. وهنشوف بعد كده ماذا قال أيضا القسيس فلوباتير هجوما على الشباب السلفيين وعلى مشايخ الدعوة السلفية، وكيف يعني وجه التشابه بين الطرفين أو عدم التشابه، ده اللي هنشوفه في الفيديو اللي بين أيدي حضرتكم الآن.
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلاب النار وقال الخوارج كلاب النار. طوبى لمن قتلهم وقتلوه، من قتلهم كان أولى بالله منهم. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء الأحلام، حذرنا من المفسدين في الأرض، حذرنا رسول الله من هذا وقال سيخرج من طأطأ هذا أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طوبى لمن قتلهم وقتلوه.
قيادة السلفيين الموجودة دلوقتي أخطر من إسرائيل لأن دول هيفتتونا من بعض، فإحنا بنوجه تحذير لقوات المسلحة، لأنه فعلا إذا كنتم تعاملتم مع إسرائيل بمنتهى الحزم والقوة احذروا هذا الأمر. أنا بتحدى المجلس العسكري من هنا من البرنامج ده
ما تخلينا
نسيب إنه يستطيع أن يقبض على أي واحد من دول.
زي ما شفتوا حضراتكم هو طبعا فيه تفصيل اكتر لهذا الفيديو هنراها لاحقا، لكن الغريب انفعال الشديد من الدكتور علي جمعة حتى انه اخطأ في الحديث وقال يخرج من طقطق هذا، وهي طبعا بالضاد وليست بالطاء. نعود الى الفقرة الاخبارية، ومعنا تقرير اخر مقابل لقساوسة اخرين غير بقى في لوباتير، قساوسة محترمين يقبلون رأس شيوخ الدعوة السلفية او رموز الدعوة السلفية. نشوف التقرير الثاني. عشان ما يتقالش علينا قنوات قائمة على التحريض، احنا بنعرض صور الجميع، هؤلاء أفاضل من أهل الكنيسة، هؤلاء قساوسة أفاضل يحترمون الآخر يتعايشون معه باحترام وأدب. لما حصلت مشكلة وتم هذا التصالح بحضور الشيخ حسن أبو الأشبال ونخبة من شيوخ العمل الإسلامي والدعوة السلفية، كان رد الفعل الطبيعي هذا التآخي في الوطن وهذه العلاقة الحسنة الطيبة بين القساوسة وبين الشيوخ. لكن هؤلاء الآخرين لا يمثلون طبعا كل النصارى في مصر، بل في النصارى كما نعلم جميعا أن منهم الجار ومنهم الصديق ومنهم الزميل في العمل. وبالتالي احنا عرضنا لحضراتكم الذي يحرض ويشتم ويسب وهو فلوباتير، وعرضنا أيضا الذي يقبل ويصافح ويعانق وهم القساوسة اللي كانوا في منطقة تقريبا الزاوية الحمراء بعد حادثة، يعني مش عايز أكررها كتير لكن هي كانت حادثة مؤلمة لقلوبنا جميعا، محاولة اغتصاب طفلة صغيرة، حدث هذا التصالح بعدها وكانت هذه العلاقة الطيبة الحميمية بين أهل المنطقة. نتمنى أن نعود إلى مثل هذه العلاقات الطيبة بين شركاء الوطن. نرضى بيت العائلة، وكما توقعنا لحضراتكم شنودة لم يذهب، البابا شنودة لم يذهب ليلتقي بالدكتور أحمد الطيب زي ما توقعنا أمس، أرسل مندوبا عن الكنيسة وهو المحامي مجدي شنودة، مش عارف بقى ويقرب له إيه. على اي حال مجلس بيت العائله المصري اللي ما حضرش فيه راس الكنيسه، ليه بقى ما حضرش البابا شنوده؟ لان في 2 مندوبين من المجلس العسكري قام بزياره البابا شنوده في مقره، لكن هو لم يذهب الى مقر بيت العيله اللي عامله دكتور احمد الطيب. دي علامات استفهام وعلامات تعجب ايضا هنناقشها مع ضيوفي في الفقره الحواريه. برئاسه دكتور احمد الطيب اجتمع اليوم بيت العائله المصريه وأوصى برفض إصدار قانون موحد لدور العبادة، اختلاف نظام العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية، وأوصى المجلس أو البيت العيلة بعمل قانون موازي لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 2001. طيب بيت العيلة دلوقتي كده هيصبح مش بيت عيلة، يعني أصبح في جزء من العيلة هيشتغل لوحده بقانون مستقل اللي هو قانون موازي، قانون خاص ببناء الكنائس، قانون احنا مش هنعرف عنه حاجة. واظن ان ده طبعا اقتراح مرضي يعني الطرف الاخر، بحيث انه هو يبقى منهم لمشرعي القوانين مباشرة، ما يبقاش فيه اخذ ورد. اعتقد كان من اسباب رفض قانون دور العبادة الموحد من الطرف الاخر خضوع دور العبادة للتفتيش وللمراقبة الأمنية وللمراقبة المالية، فطبعا ما كانش ممكن يقر. لكن القانون الموازي ممكن يحصل فيه كل اللي احنا مش عايزينه وتمشي الأمور بعيد عن أعين الإعلام وأعين باقي العائلة. عضوان بالمجلس العسكري يعقدان جلسة مغلقة بدون كاميرات بدون تصوير بدون إعلام مع البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ناقشوا في قانون دور العبادة الموحد وتداعيات حادث ماسبيرو، وناقش البابا أيضا وضع الكنائس المغلقة وكيفية التعاون المشترك بين الكنيسة والمجلس العسكري والحكومة في إعداد في إعادة فتح عدد 55 كنيسة مغلقة تقدمت بها الكنيسة في مذكرة مؤخرا للمجلس العسكري. وعلمنا يعني ان الوفد العسكري اخذ بشكل رسمي الملاحظات التي ابدتها الكنيسة على مشروع قانون دور العبادة المطروح مؤخرا، واعد بوضع ووعد بوضع بعض من نصوص في هذه التعديلات ضمن اجندة الحوار المجتمعي. الكلام ده كان حوالي الساعة 12، الساعة 4 طلع رفض قانون دور العبادة الموحد لا تعليق. مفاجأة جديدة في قضية الكنيسة مرايناب اللي عملت كل الهيصة دي، مجلس قضايا الدولة يصدر بيانا قال فيه ان مبنى المرايناب المتنازع عليه هو منزل وليس كنيسة. وقال البيان الذي أعد المستشار حسين عبد خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس فرع أسوان بأن القمص مكريوس بولس كاهن بكنيسة إدفو قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية لمجلس مدينة إدفو لإجراء المعاينة لإيه بقى اللازمة لترميم كنيسة اسمها رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، رئيس الملائكة كنيسة اسمها رئيس الملائكة بقرية خور الزق التابعة لمدينة الرديسية والتي تقع شرق النيل على مسافة 35 كيلومتر من مدينة إدفو، وعليه تمت الموافقة وإجراء المعاينة الهندسية. أوضح البيان أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية قامت بالمعاينة وعمل اللازم، وعليه قالوا في بيان مجلس الدولة بناء على هذه القواعد القانونية صدر الرأي القانوني لرئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان على عمل إحلال كلي للكنيسة وهدمها وإصدار تراخيص الهدم على أساس أن ذلك لمبنى كنيسة قديم سيتم إحلالها وتجديدها بكنيسة جديدة في ذات الموقع. يبقى فين؟ في ذات الموقع، وليس بالموافقة على بناء كنيسة جديدة في موقع مغاير تماما لموقع الكنيسة القديمة كما أشرنا لحضراتكم. فيعني أظن يعني ما فيش أوضح من كده كلام أن الموضوع كان افتعال وقصة مختلقة وقصة زي ما بيقولوا أشى لقطن ظهر البعير ومحاولة يعني افتعال أي مشكلة. ننتقل إلى موضوع آخر. المستشار محمود الخضيري نشرت بوابة الوفد النهاردة له كلاما يقول فيه أرحب بالمشير رئيسا للجمهورية. فهل هذا يعني نوع من جس النبض أو الموافقة المبدئية لأن المشير طنطاوي يرشح نفسه ضمن المترشحين لرئاسة الجمهورية؟ المستشار خضيري قال إذا أردت الترشح للرئاسة للمشير طنطاوي يعني يخاطبه فأنت مصري ويحق لك ذلك، لكن عليك أولا أن تستقيل من منصبك الحالي فورا، فلن نقبل ترشحك للرئاسة وأنت في مكانك الحالي كرئيس للمجلس العسكري. معنا على الهاتف سعادة المستشار محمود الخضيري، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا فندم.
هل ما نسب إليكم في بوابة الوفد من أنكم تقولون نرحب بالمشير رئيسا للجمهورية كلاما دقيقا، أم أن هناك يعني احتمال آخر للمعنى؟
هو الحقيقة عملية الترحيب دي يمكن زيادة شوية. أنا كل ما قلت أن المشير مصري يحق له كمصري أن يترشح مثله مثل أي مصري، ولكن إذا أراد أن يترشح فعليه أن يستقيل من منصبه أولا ثم يترشح، وهذا كلام لا يستطيع أحد أن يزايد عليه أو ينفعه. الترشيح ده حق لكل مصري تتوافر فيه الشروط، ولكن بشرط ألا يكون يحتل مركز يؤثر فيه على الناخبين.
نعم، إذن حضرتك بتنكر أنك رحبت وأن العبارة دي خطأ لأنها معمولة كمنشط.
عملية الترحيب يعني لها معنى كده أن من حقي أن يترشح.
طيب معلش من فضل حضرتك كن معي على الهاتف. معنا على الهاتف الآخر الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية. أستاذ عادل بعد السلام عليكم.
عليكم السلام.
المستشار خضيري كما سمعت معنا يقول أنه لم يقل أرحب، لماذا تضعون عبارة توحي معنى غير الذي قاله الرجل؟ يعني هو قال من حق المشير أن يرشح نفسه، ولماذا تضعون أنتم أرحب؟
وقال حسب الأولا المستشار الخضيري احنا بنعتز به جميعا، وفي حوار أجراه للزميلة شيرين طاهر من الإسكندرية ومنشور بكرة في جريدة الوفد اللي هو قال أقبل بالمشير رئيس الجمهورية بشرط التنازل عن منصب الحالي، يعني بشرط التنازل عن منصب الحالي، ونازل منشط بهذا بهذا العنوان. طبعا المنشط فيه واضح انه فعلا مقطوع في بوابة الوفد نتيجة ان عدد الكلمات المسموح بها في السطر الواحد ما بتكونش يعني مساحة كبيرة، لكن هو نازل في منزلين الشرط هذا ذا في عنوان فرعي.
اسمح لي يا استاذ عادل، انت عارف ان الكلمة دقيقة في المعنى في وسائل الاعلام، انتوا لما تقولوا ان المستشار خضيري بيقول ارحب بالمشير رئيسا للجمهورية،
أيوة،
انت بتدي معنى معين، يعني كأن المستشار خضيري مثلا يناشد المشير لرئاسة الجمهورية، كأنه يؤيده يعلن تأييده له، لكن قوله انه يقبل بترشحه للرئاسة اذا استقال من المجلس العسكري ويرشح نفسه، هذا قول يقوله كل احد.
ده صحيح، هو نازل بال كان العنوان فرعي، وحضرتك لما الزملاء نبهونا للعنوان الفرعي مش باين في العنوان الرئيسي، تم اختصار المقال، لكن نازل بكرة بالتمام، وزي ما أرحب بالمشير رئيس الجمهورية بشرط تنازله عن منصب الحالي.
حتى يعني لو لا حتى برضو كلمة الترحيب هنا
نعم،
حتى برضو بعد إضافة الشرط الذي قاله المستشار،
نعم،
أنت تعطي معنى لم يقصده سعادة المستشار. معنا سعادة المستشار محمود،
أو
حضرتك مؤيد كلامي أم لك تعقيبا؟
لا تماما مؤيدك.
نعم
لا انا لا, لا كلمه ارحب انا لا اعتقد انها جاءت على لسان، انا قلت اوافق على ان يترشح بشرط شأن اي مصري، هذا حقه، بشرط ان يستقيل من منصبه قبل ان يترشح.
نعم طيب استاذ عادل، يعني نعم تفضل استاذ المستشار.
واعتقد ان ما فيش مصري او اي انسان عاقل يقول غير هذا.
نعم شكرا لك سعادة المستشار الخضيري على هذا التوضيح. أستاذ عادل صبري،
نعم،
لنا عتاب آخر.
تفضل.
نشر عندكم أن قنوات الفتنة والتحريض،
نعم،
الحكمة والأمة والناس،
أي،
يعني حضرتك بتكون ضيف معانا على الهاتف أو على الاستوديو، هل وجدت عندنا ما يسمى بالتحريض والفتنة، أم إن إحنا بنحاول نعرض الأمور بشكل واضح وصريح وحيادية؟
والله في الحقيقة لم أجد هذه الصفة، يعني الأمانة، ودي أمانة نشهد بها أمام الناس وأمام الله، لكن هو للأسف أن بعض الأقلام، هو مكتوب هذا الموضوع في جريدة الوفد العدد الأسبوعي،
نعم،
من الزميل حسام السويفي، واضح أن اتصالاته بالقطاع السلفي ليست اتصالات كافية بما تجعله يحكم بدقة كبيرة على كل الأمور، ولكن هو تعلم أن بوابة الوفد تنشر محتويات الجريدة بغض النظر عن هذا المحتوى يخضع لها أو لا، يعني ننشر جميع المحتوى، وجريدة الوفد جزء من المحتوى الكلي للبوابة، نحن ننشر عندنا في البوابة جميع ما ينشر في الجريدة بالإضافة إلى أعمالنا الخاصة، وهي تمثل حوالي سدس إنتاجنا من الأعمال. فبالتالي من الأمانة التسجيلية والتوثيقية بننشر ما ينشر في الجريدة بغض النظر عن موافقتنا له من عدمه. فبننشر للتوثيق التاريخي، لأن احنا جزء من أعمال البوابة أنها توثق لما ينشر في الوفد بغض النظر عن موافقتنا على صلاحية هذا الكلام أو عدمه.
طيب وإحنا نسترد حقنا إزاي؟
وأولا في ميزة خطيرة جدا في الجزء الخبري، وأنا سعيد جدا به على بوابة الوفد، ما ينشر زي ما حضرتك تصوب مثلا دقة أرحب وأقبل بالنسبة لمساعدة المستشار الخضيري، أولا رأيتها وناس دخلت هجمتنا هجوم كبير جدا، وطبعا لما بنلاحظ احنا هذا الهجوم بنشوفه بنسمح به تماما، وبنخلي كل الناس تعلق، لأن طالما ادينا لنفسنا حرية النشر بندي للناس حرية تصويتنا وحرية ما يؤمنون به. فبالتالي لحضرتك لك حرية مطلقة في جزئتين، أولا الجريدة مطالبة بنشر بالرد ونشر الرد الذي ترسلونه فورا، وده يعني أرجو أن يكون هذا عند هذا الأفق موجود عند التيار، أي تيار سياسي أو تيار فكري أو حتى بالنسبة للقناة من حقها طبعا تكتب رد فوري وينشر في طالما نشر في الجريدة ونشر على البوابة لابد أن ننشر في الجريدة وفي البوابة في نفس الوقت. ده حق، الحق طبيعي لأي مواطن. بالإضافة إلى زملاء أعزاء مثلكم، يعني هذا طلب مجاب فورا وبالقانون، بحق القانون.
نعم.
دي جزئية. الجزئية الثانية أن تشتبكوا. أنا بلاحظ أن هذه الميزة أيضا متاحة على البوابة الأرض. تشتبكوا في المعارك الإعلامية التي تتوجه إليكم، وهذا شيء جميل جدا إيجابي بدأت أشوفه من الطيار السلفي بالذات والمتدينين. كان الأول يصفعون بالأقلام وثم يتسامحون مع الناس ولا يقبلون هذه الاشتباك، اشتباك إيجابي لأنه اشتباك هنا بيوعي الناس ويصحيهم ويقول له أنت مش هسيبك تبقى أبوك تنشر ضدي ما تشاء كما تشاء. أنت بتكتب يبقى من حقي أي أنشر، يبقى بالتالي لابد هذا الاشتباك بيخلي القراء اللي هم بيدخلوا يشوفوا هذه المشاحنات والله بقى بهنا بيفصلوا بيفرزوا بنفسهم. فهذا الاشتباك مطلوب جدا من الزملاء سواء كان في قناة الحكمة أو من مؤيدين لها أو مشاهدينها. وأنا بلاحظ فعلا على فكرة يعني عندنا دخول كبير جدا من التيار السلفي لدرجة أن بعض الزملاء الأعزاء في الوفد يعني اللي هم بيقولوا احنا حزب مدني وكذا بيقولوا أن البوابة سلفية من كتر الدخول الزملاء المنتمين للتيار السلفي على البوابة. ولكن ده بيفرحني أكثر. ليه؟ لأن إن أنا المساحة اللي كانت اللي هي ما زالت للأسف ما يعني مغفولة في كثير من البوابات وممنوعة من نشر أخبارها ومنحها الحق الرد، ممنوع كثير في البوابات الموجودة حتى حاليا، لكن الحمد لله ما ليس لنا رقابة أبدا على ما ينشر من ردود من أي طيار إلا الشتائم.
نعم.
إلا الشتائم. نعم. يعني نحذف الشتائم فقط ولا نحذف أي شيء ينتقدنا، بالعكس احنا بننتقد بسيبها حتى لو أخطأنا بنعترف بخطأنا. ومباشرة ويمكن من أسبوعين زميل أخطأ في حق البرادعي، وكان البرادعي كان عنده حق في هذا الموضوع، أنا أحلت للتحقيق ونشرت هذا على البوابة فورا، أحلت الزميل فلان الفلاني للتحقيق بسبب البرادعي.
نعم.
ولم أتراجع فيها ولم يعني هذا حق المواطن وحق الناس كلهم.
صحيح. شكرا لك أستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية، وانتظر رد قناة الحكمة على ما نشر عندكم من اتهام غير مقبول للقناة بالتحريض والفتنة. النهاردة أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن في ظهر اليوم عقدت مؤتمرا لشرح ملابسات مقتل النجل الأكبر للأسرة بأفغانستان إثر غارة أمريكية. معنا تقرير يا أستاذ أشرف، نشوف تقرير المؤتمر الصحفي وأعود لحضراتكم.
أحمد انتقل من وزيرستان حيث كان يخدم أسر الشهداء ويساعدهم في استتباب وضعهم ومعيشتهم هناك، وكان من يريد منهم أن ينزل إلى بلادي وخاصة إلى مصر كان يساعدهم في هذا الأمر. ولكن في الفترة الأخيرة اتصل بالوالدة واتصل بنا على غير المعتاد عدة مرات، ثم قال لنا أنه لن يتصل إلا بعد عيد الأضحى إذا قدر الله سبحانه وتعالى وأبقاه حيا. ولكن أول أمس بعد صلاة الجمعة اتصل بنا أحد الإخوة المجاهدين أصدقاء أخي أحمد من أفغانستان، وأخبرنا أن هناك غارة جوية أمريكية من التحالف الناتو وأمريكا استقصد أو ضرب أخي أحمد وهو وبعض المجاهدين العرب والأفغان، واستشهد أخي أحمد مباشرة داخل أفغانستان ودفن هناك.
نحن كلما يبدو حدث يحتاج أن نربط بينه وبين الشيخ عمر عبد الرحمن لابد أن نعجل به. قمنا بمؤتمرات متعددة في السابق، لكننا الآن في إطار صفقات، وقبل أن صفقات تحدث الآن كما أتى وزير الدفاع الأمريكي وهو يتحدث جهارا نهارا وعلانية أنه يأتي لمطالبة مصر بالعفو عن إيلان، على الرغم من أنه جاسوس وعلى الرغم من أنه خائن وأتى لفساد الحياة السياسية واعترف بلسان حاله، ونجد العجب العجاب أن وزير الدفاع الأمريكي يأتي خصيصا لمطالبة مصر بهذا الأمر. والعكس بالعكس تماما. الشيخ عمر عبد الرحمن الذي قال وأعلن بصراحة حينما سئل عن تفجير مركز التجارة العالمي قال إن هذا مخالف للشريعة الإسلامية وأن هذا هزني من الأعماق وأخذ غدرا وخيانة. ونجد إلى الآن مصر لم تطالب المجلس العسكري المطالب بصراحة لقضية عودة الشيخ عمر عبد الرحمن.
أرى أن طبعا مصر بعد الثورة ينبغي أن يعاد النظر في قضية التعامل مع كافة القوى الإسلامية سواء في الداخل أو الناس التي خرجت من هنا إلى الخارج فارة من نظام حسن مبارك المستبد. ينبغي أن يفتح لها الأبواب حتى تعود هذه الطيور المهاجرة التي خرجت غاضبة من الأنظمة المستبدة ولن تتحمل هذا الظلم وقاومت قدر استطاعتها. لابد أن تفتح لها الأبواب للعودة تاني إلى مصر للمشاركة في مصر المرحلة المقبلة، لأن هناك ستكون مرحلة بناء وتنمية نحتاجهم إلى جوارنا، ولا يكون هناك أناس مضطهدين في الخارج مشردين بعيدين عن أسرتهم. لابد أن يعودوا إلى الداخل حتى يتحقق الوئام في داخل المجتمع، ونسعد جميعا بوجودهم بيننا إن شاء الله.
شهداء الحرية وضحايا الظلم، الدكتور عمر عبد الرحمن وأسرته. مؤتمر للقوى السياسية والوطنية تطالب المجلس العسكري بسرعة تدخل للإفراج عن فضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن. من مقر انعقاد المؤتمر، إسلام عريض لبرنامج مصر الحرة، قناة الحكمة.
بعد ما شفنا التقرير عن مؤتمر صحفي اللي عقدته أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن والجماعة الإسلامية، اليوم معنا على الهاتف دكتور عبد الله نجل. دكتور عمر عبد الرحمن، السلام عليكم دكتور عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك. هل هناك أي أصداء إيجابية لهذا المؤتمر الصحفي الذي عقدتموه ظهر اليوم بخصوص يعني كشف ملابسات الحادث وعودة المطالبة بالإفراج عن الوالد الكريم؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية يعني أردنا أن نفعل هذا المؤتمر لنبين أن سعادة الأسرة بأكملها لشهادة أخي أحمد رحمه الله، وحيث أننا قمنا على الفور قبل فعالية هذا المؤتمر بتوزيع الحلوى امتثالا لما وصت به والدتي أن نقوم بتوزيع الحلوى، حيث أن الله عز وجل قد من على أخانا أحمد بالشهادة في سبيله. ثم بعد ذلك كانت من فعاليات المؤتمر أننا بلغنا المجلس العسكري رسالة واضحة أننا نقول له يا مجلس العسكري اتق الله في الشيخ عمر عبد الرحمن. وكلمة اتق الله لا تعني القتل، وإنما عندما قالها رجل لعمر وأمير المؤمنين غشي عليه. فنقول للمجلس العسكري لقد طلعتنا الصحف أن المخابرات قد لعبت دورا محوريا في إتمام صفقة إنعاش شريف مقابل 1027 أسيرا فلسطينيا مقاومة لهذا الاحتلال، وسيكون خلال أيام في مصر هذا الجاسوس لإتمام هذه الصفقة، ونشكرهم على إتمام هذه الصفقة ونجاحها. ولكن كيف تجتهدون وتحلون صفقة كانت لفترة طويلة ليس لها حل، ولكن لعبتم دورا محوريا في هذه الصفقة، فلماذا لا تجتهدون في صفقة الجاسوس الأمريكي الآن الذي هو في مصر؟ ولماذا تتكتمون عنها؟ ولماذا نسمع أنه سيكون مقابل ذلك 81 أسيرا مصريا في إسرائيل فقط؟ فهل هؤلاء مقاومون؟ ولو أنهم كذلك هل هان عليكم الشعب المصري بهذه الصورة؟ فتتوسطون لجلعاد شريف ب1027 فلسطينيا منهم جميع الأسيرات وإيلان مقابله 81 أسيرا فقط؟ وإذا كان هناك طلبات أخرى فلماذا لا تظهرونها للناس وتبينونها؟ ما العيب في هذا؟ ثم أين الدكتور عمر عبد الرحمن من هذه الصفقة؟ أهان عليكم هذا العالم الأسير؟ ولماذا لا تقولوها للناس بصراحة أن هذا هو مطلب أساسي ورئيسي في هذه الصفقة؟ فيا مجلس عسكري رحماك رحماك بأسرة الشيخ عمر عبد الرحمن، رحماك رحماك بالشعب المصري، وتذكر بأن الله يمنعك من الناس وأن الناس لا تمنعك من الله. فهذه كانت رسالة أردنا أن نوصلها إلى المجلس العسكري، حيث أننا نعلم دوره في إتمام صفقة جعال شريط، وأنه خلال فترات أيضا سيكون هناك صفقة إيلان. يعني لا بد أن يكون قبل أن نتفاوض في إيلان أن يكون على رأس الصفقة الشيخ عمر عبد الرحمن.
نعم، وأضم صوتي لصوتك دكتور عبد الله عمر عبد الرحمن للمجلس العسكري ولكافة القائمين على أمور البلاد بأن يفعلوا ما يرونه مناسبا وواجبا للإفراج عن هذا الرجل الضرير الكبير في السن وفي العلم وفي المقام، أن يعود إلى أهله وأسرته وزويه سالما آمنا، يقضي ما تبقى له من عمره في بيته وبلده مصر. النهاردة نيويورك تايمز قالت لو حكم الإخوان سيفر المسيحيون. رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ما يحدث من توترات طائفية في مصر حاليا أمر طبيعي، ويترافق دائما مع انتقال البلد من حكم الديكتاتور إلى حكم الشعب، وهو أحد الأضرار الجانبية للديمقراطية. وبحسب زعم الصحيفة قالت إنه لو سيطر الإخوان على مقاليد الأمور في البلاد فإن عدد الفرين من البلاد سوف يرتفع وسافر المسيحيون. معنا للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ الدكتور رشاد بيومي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ونائب المرشد العام. السلام عليكم دكتور رشاد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
مرحبا بك يا أخي، أهلا وسهلا.
تعقيب حضرتك على كلام نيويورك تايمز لو حكم الإخوان سافر المسيحيون من مصر.
يجب أن نعلم جميعا أن الإعلام الأمريكي هو يعني لسان حال الحكم الأمريكي ولسان حال المؤسسة الأمريكية الصهيونية التي تعادي الإسلام وتعادي المسلمين، والتي كانت في يوم من الأيام تعتبر مصر الحليف الأول لها في مجال التآمر على الحكم الإسلامي. ولذلك يعني هم فوجئوا بما حدث، والثورة قلبت الموازين وغيرت المفاهيم وأظهرت هذا التآمر السيء، وبدأت تظهر حقيقة المجتمع المصري أو المجتمع العربي والإسلامي، واللي يمكن أن يمتد أثره إلى العالم كله. إحنا اليوم بنسمع عن احتجاجات في كل العالم، وإن شاء الله هيتم هذا الأمر فعلا حتى تكشف طبيعة هؤلاء الذين يتأمرون على 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 الناس وعلى خلق الله في كل مكان. أنا لا يمكن أبدا أن أتصور أن أمريكا ستقول كلام غير هذا. وعلى الجميع أن يدرك تماما أن هذه الافتراءات وهذه المؤامرات وهذه الشبهات التي يرسلونها أو يحاولون بقدر الإمكان أن يثيروا بها عوامل الفتنة في مصر مردودة عليهم. ولا بد أن نقول للإخوة المسيحيين في كل مكان أن الإسلام كان دائما أبدا الحفاظ وحصن الأمان لهم. وليذكر الإخوة المسيحيون أن الفتح الإسلامي هو الذي حفظ عليهم أمنهم وأمانتهم، وليذكروا أنهم كانوا عندما جاء عمرو بن العاص ليفتح مصر أنهم كانوا في ظل الحكم الروماني لا يتمتعون بأي شيء من معاني الحرية، وكان بنيامين البطريرك هارب ولا يستطيع أن يقيم صلواته في الكنائس.
نعم.
وعمل الإسلام على رد الحقوق، وعشنا طوال هذه السنوات لم ينعم العالم المسيحي بأمن مثل ما كان في هذه الفترة السابقة. هذه الفتن التي في كل يوم فيها الجديد وفيها الجديد لابد أن نعيها جيدا، ولابد أن نحرص تماما على وقدها. وإذا كان الجميع يؤمن بأن على المسلمين والمسيحيين أن يعملوا لوقت هذه الفتن فليتنبهوا لمثل هذه المسائل.
نعم.
من قال إن ومن قال في يوم من الأيام إن الإخوان كان لهم عداء مع المسيحيين؟
مع المسيحيين.
نعم. الإمام الشهيد حسن البنا كان له مستشار مع المسيحيين. ونحن كنا أحرص ما يكون على تحسين العلاقة مع المسيحيين طوال الفترة. كنا ندعوهم في كل الأحفال، وفي فترات سابقة كانوا يستجيبون لهذه الدعوات، وفي فترة من الفترات عجبنا أنهم كانوا حتى الاعتذار عن الحضور لما كان يحدث. ومش عارف كان إيه أسباب هذه المسائل أو إيه وراء مثل هذه المسائل، لكننا نحرص في كل وقت وفي كل مكان أن نبين لهم حسن النوايا، وأننا حريصون عليهم ليس مجاملة كما يتصور بعض الناس، ولكنه أمر ديني وعقيدي نحن نمتثل.
طيب يمكن المبالغة يا دكتور رشاد، المبالغة في إظهار الحرص عليهم جعلتهم يحسون بنوع من الاستعلاء في التعامل؟
لا، نحن نرفض الاستعلاء من أي حد. لكن
يعني تفسر بيه حضرتك؟
احنا
عفوا،
احنا بنتعبد الى الله بحسن معنى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. فاحنا بنتعبد الى الله سبحانه وتعالى، ليس نفاقا وليس يعني تملقا وليس يعني حرص زائد على اللزوم، لكنها هي حقيقة مستقرة في اذهاننا.
نعم، انا بس عايز اسأل حضرتك، تفسر بايه دعوة شيخ الأزهر للبابا شنودة مرتين بعد عندس مسبيرو للاجتماع ولا يرد ولا يحضر؟
ما يدعوش تاني
المفروض، مش كده؟
ما يدعوش تاني.
انتوا الوقت دعيتهم كم مرة؟
إذا لم يستجب لهذه المسألة ما يدعوش تاني. أنا أقول لحضرتك بعد ما دعيناهم أكتر من مرة بعد كده ما بلاش ندعيهم، لأن تمام. هي المسألة لابد أن يبقى في نوع من أنواع إظهار حسن النوايا من الجانبين. هذه المسألة.
طيب خليني أسأل حضرتك موضوع آخر دكتور رشاد،
ولابد أن تراها يراها الجميع ويستشعر بها الجميع.
نعم.
ولا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن احنا يعني نخالف الواقع أو نتعامل مع الواقع بغير الصورة الحقيقية التي يبرزها ويظهرها في كل وقت من الأوقات.
نعم.
اللي حصل في الأيام السابقة السابقة دي بيشهد على كثير من هذه الأمور، ولابد أن نعيها جيدا. ولابد أن يعلم الجميع أن هذه التصرفات التي فيها نوع من التجاوز عن الحدود المطلوبة فيه ضرر للمسيحيين قبل أن يكون فيه ضرر لأي أحد.
طب خليني أسأل حضرتك في موضوع آخر بعد إذنك. اللجنة العليا للانتخابات تعلن شطب أي مرشح يرفع شعار الإسلام هو الحل، كيف ستتصرف؟
هل قالوها بصراحة هكذا؟
والله هذا منشور في بوابة الوفد اليوم الساعة 11:30.
لا معلش، احنا واخدين حكم قضائي قبل كده بان شعار الاسلام هو الحل، ليس شعار يا اخوانا.
انا فاهم حضرتك،
هو الحل ده
فاهم.
عقيدة.
نعم،
دي عقيدة احنا بنعمل لها وليست المسألة مسألة شعار سياسي.
طيب لو سلمنا جدلا ان اللجنة العليا للانتخابات قالت ذلك نصا وصراحة،
لابد ان احنا نواجه هذه المسألة، ولابد ان احنا نعاملهم قضائيا، لان احنا عندنا حكم قضائي بهذا الامر اصلا. يعني لابد ان يستشعر هذا كل انسان مسلم، ان لما بنقول هذا الكلام ما بنقولوش كشعار. نحن نعلم تماما ان الالتزام بمبادئ الاسلام وبتشريع الاسلام فيه حل لمشاكل العالم كله فعلا، لان هذا هو دستور رب العزة، لانها مش مسألة بتاعت لينين ولا بتاعت ماركس ولا بتاعت اوباما ولا بتاع ولا الكلام الفارغ ده. لابد ان الناس تعي هذه المسألة، واحنا لما بنتحدث في هذه المسألة بنتحدث فيها من خلال استقرار عقيدي في نفوس الناس.
نعم، شكرا جزيلا دكتور رشاد بيومي، عضو مكتب إرشاد بجماعة الإخوان ونائب المرشد العام. طيب احنا معنا الحقيقة مجموعة من الأخبار. حركة 6 إبريل بتحذر الأحزاب من ترشيح الفلول على قوائمها. حذرت حركة 6 إبريل، أنا مش عارف بأي يعني بأي صفة تحذر حركة 6 إبريل جميع الأحزاب المصرية من ترشيح أعضاء الحزب الوطني المنحل وإدراجهم ضمن قوائمهم الانتخابية. ليه ما نقولش بدل حذرت أو تحذر نقول تطالب الحركة في بيانها؟ يعني كلمة التحذير فيها استعلاء. يعني يا ترى معانا حد من حركة 6 إبريل يا جماعة؟ طيب، طلبت الحركة في بيان لها يوم الأحد الأحزاب بعدم الإقدام على تلك الخطوة التي سوف تسيء إلى تاريخهم ومشاركتهم الفعالة في الثورة، ودعت الحركة الأحزاب إلى الاستعانة بمرشحين شباب ودعمهم في الانتخابات المقبلة كبديل لتلك الأسماء. معانا الأستاذ أحمد عبد الله المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسألك، هل أنتم وجهتم تحذير للأحزاب من عدم ترشيح الفلول أم طالبتم الأحزاب بعدم ترشيح الفلول؟
هي مش القصة قصة تحذير أو طلب، ولكن القصة إن إحنا قلنا بصورة ضد نظام فاسد خلاص كده ويجب القضاء على هذا النظام، وإذا كان قانون العزل السياسي لم يفعل من السلطة الحاكمة للبلد متمثلة في المجلس العسكري، فحركة شهادة التأذين هتقوم بدورها في إن هي تفعل القانون ده بشكل شعبي. فبالتالي إحنا نظمنا حملة اسمها الدائرة البيضاء والدائرة السوداء، الغرض منها إن إحنا نوضح مين المرشحين أو إيه المواصفات المفروض تتوافر ومرشح مجلس الشعب الذي يستحق أن يمثل هذه الأمة خلاص كده، ومين عضو مجلس الشعب الثاني بيساهم في إصدار الحياة السياسية وأوصلنا لما نحن فيه، فبالتالي بنطلب من الناس إن هي ما تنتخبوش. فبالتالي إحنا نستهدف الناس دي، فما دام هنستهدفها في بعض الكيانات اللي خرجت اللي فيها ناس شرفاء وناس محترمين جميعا، ولكن قوائم متواجد فيها أناس من الحزب الوطني السابق. فإحنا بنطالبهم بإن الناس دي يتشالوا، لأن إحنا هنستهدفهم هذا مما لا شك فيه. يعني مش معنى إن في كيان معين في بعض الناس اللي إحنا بنحبهم ونحترمهم إحنا يعني هنتغاضى عن هذا الكيان طالما ضم ناس من فريق الحزب الوطني.
نعم تمام، أنا أؤيدك طبعا في كلامك هذا، لكن أنا كان تعقيبي وتعليقي كلمة التحذير أرى فيها استعلاء، وكنت أعتقد أنك لو كل
لا 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 هي مش فكرة كده، بس فكرة أن احنا ساعة لا أحد، أنا عايز أخرج حاجة، لا أحد يريد أن نرجع من هذه الثورة.
صحيح،
بأكثر من 1000 شهيد يزداد الغني غنى والفقير فقرا، ما حدش عايز كده. فبالتالي يجب أن نرجع إلى العصر الصابر، الظلم استشرى فيه بشكل يعني طغى على البلاد والعباد، ولا نريد أن يحصل الموضوع ده مرة تانية وسنواجهه إن شاء الله.
نعم، شكرا ليك أحمد عبد الله المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل. دكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية يؤكد أنه لا يوجد دليل على رغبة المجلس العسكري في البقاء في السلطة، ويقول أيضا الإعلام هو اللي بيهول مشاكل مصر. أما الدكتور البرادعي وهو أيضا المرشح المحتمل للرئاسة يقول قدرة العسكري على إدارة البلاد صفر لافتقاده الخبرة، طريقة يعني الحقيقة فجة في الانتقاد. أكد الدكتور محمد البرادعي أنه سيختار نائبا شابا في حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا حان الوقت لإدماج الجيل الجديد في العمل العام. طبعا هو الدكتور البرادعي يعرف كيف يخاطب الجمهور وكيف يخاطب شباب الثورة، فطبعا يعني بيوعدهم بأن الشباب يكون موجودين في رئاسة الجمهورية بمنصب نائب رئيس الجمهورية. هذه فكرة جيدة منه لاستقطاب شباب الثورة له. دكتور صبر صبحي صالح العضو القيادي بجماعة الإخوان المسلمين يقول دولة الإخوان مدنية لا يحكمها الشيوخ، ولن نستدعي واعظا لوضع الدستور. قال دكتور صبحي صالح العضو القيادي بجماعة الإخوان إن الدولة التي يسعى لها الإخوان المسلمون ليست دولة يحكمها الشيوخ، ولكنها دولة ترعى التخصص، موضحا أن الإخوان يعلمون أن بناء الدولة يحتاج إلى متخصصين، وأنه من المستحيل استدعاء واعظ أو خطيب جمعة ليشرع للدولة دستورها. أوضح الدكتور صبحي صالح في مؤتمر يعني تحت عنوان إخوان المسلمين والمشروع الوطني أن الدولة التي ينشدها الإخوان هي دولة مدنية قانونية حديثة بمرجعية إسلامية عمادها سيادة القانون، ومستودعها احترام إرادة الشعب وحقه في مراقبة حاكمه. دكتور صبحي صالح معنا على الهاتف. السلام عليكم دكتور صبحي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
يا ألف مرحبا، أهلا وسهلا.
اسمح لي أناقش حضرتك في تصريحاتك في المؤتمر اللي عقدته في الإسكندرية. نسب إليك القول بأن دولة الإخوان مدنية لا يحكمها الشيوخ، وأنه من المستحيل استدعاء واعظ أو خطيب جمعة ليشرع لدولة دستورها. أنا برى بعد إذن حضرتك يعني أن هذا الكلام أعتقد يراد بإرسال رسالة تطمينية لحد الآن، لكن منطقي ما فيش أي حد من التيار الإسلامي يتصور أن هذا الدستور واعظ أو خطيب جمعة.
نعم هذا أنت فهمت مقصودي. نعم في الاتجاه الصحيح، لأن هناك من يقول أن الإسلاميين وترشحهم يساوي حكم رجال دين وحكم مشايخ ويطبقوا فقه إسلامي، فأردت أن أوضح أن الذي يلقي بالشبهة على الإخوان أو على المفصل الإسلامي هو الذي لا يفهم حقيقة الإسلام ولا يفهم منطق الإسلام ولا يفهم الأمر الشرعي. فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر يعني أهل الاختصاص. لذلك في الإسلام عندنا واعظ ذي وظيفة تخصص من ضمن التخصصات، لكن لم نقل ان احنا هنجيب له وعاظ بتاع الدرس والخطبه نقول له اعمل انت صياغه الدستور، لان احنا نفهم ان الدستور علم وله اسس وله فن صياغه وله تراث تاريخي انساني مشترك وله مرجعيات اسلاميه. فلن نقدم، نحن الاسلاميين لن نقدم في اي مجال من مجالات الحياه الا متخصصا فيه، لان القران وهو يقدم لشغل المناصب العامه اعتمد صفتين،
مرة مع سيدنا يوسف ومرة مع سيدنا موسى، قال إني حفيظ عليم. يعني قدم الإسلام وقدم معه العلم، والقوي الأمين، القوي في التخصص الأمين في دينه، فلم يقدم واحدة دون الأخرى. هذا الذي قصدت، أردت أن أقول للكافة، لكل من يحاول النيل من المشروع الإسلامي، أن الإسلاميين يفهمون جيدا أوامر الدين وسياسة الدنيا.
نعم، جميل جدا. دكتور صبحي، كيف ترى انسحاب التيارات الإسلامية من تحالف الديمقراطي، ويعني ما استطاعش حزب الحرية والعدالة اللي هو يعتبر يعني اللسان الحزبي لجماعة الإخوان استيعاب إخوانه من التيارات الإسلامية؟
لا، حضرتك أصدرت حكما دون إلمام بوقائع.
طيب اتفضل.
الإخوان وحزب الحرية والعدالة يفتحون الصدر للكافة ويمدون اليد للجميع ويتعاملون بعقل منفتح. هل تتصور إن أنا أقبل في تحالف معي أقصى اليمين وأقصى اليسار بغير مرجعية إسلامية، ولا أقبل الإسلامية؟ الإسلامية عندي من باب أولى. لكن الإشكالية عندما تسأل الطرفين ولا تسأل طرفا واحدا. نحن مستعدون، إحنا حتى الآن نمد اليد، حتى الآن نقول الفصيل الإسلامي ينبغي أن يكون صوتا واحدا ويتكلم معنا الآخر، لكن الآخر يأخذ كل فصيل مننا على حدة. لا، ليس خطأ الإخوان، وإنما خطأ الذي ذهب مع غير أخيه.
يعني انت حضرتك شايف الان واحنا بدأنا على مشارف الانتخابات، الوضع الان وضع جيد في صالح التيار الاسلامي بعد انسحاب الفضيلة والاصالة والنور من حزب التحالف الديمقراطي او من تكتل التحالف الديمقراطي؟
سيد الفاضل، ببساطة شديدة جدا وعلى الهواء مباشرة، ده تفتيت اصوات لصالح الطرف الثالث.
تفتيت
اصوات اسلامية لصالح الطرف الثالث ايا كان الثالث. ولذلك لما الإخوان يقولوا، يعني مثلا عندما يأتينا كل فصيل إسلامي عايز رأس قائمة، يعني جاوب انت،
يعني هي هل هذه المشاكل اللي حضرتك
يعني
شايفها
رأس القائمة يشغله واحد
مشاكل غير يعني تقول مشاكل شكلية، يعني حضرتك عايز تقول مشاكل شكلية؟
انا عايز اقول لا، مش شكلية، مشاكل شخصية. احنا عايزين نتكلم في مصلحة المشروع الاسلامي. احطك الاول احطك الاخر، انت تعلم اننا تعلمنا في الاسلام ان اكون ضمن كتيبة الاسلام، ولا يعنيني ان اكون في المقدمة او في الساق. مش القاعدة الشرعية؟
صحيح.
لكن نجي نختلف، حطيني فوقك، هي قصة حطيني فوقك وانا حطيني فوقك. يعني احنا لو عايزين ننجح قيمتنا، مش المفروض ان انا اصدر في القيمة الذي يستطيع ان يقود؟ يعني هل من المتصور من الإخوان المسلمين يكون عندهم 150 نائب سابق، منهم 88 كانوا في المجلس من 4 شهور أو 5 شهور؟ هل تتصور أن كل أصحاب الخبرة والتجربة والتواصل مع الدوائر يكونوا زي القائمة، والذي كان يرى أن الانتخابات حرام يبقى هو رأس القائمة؟
طيب، يعني مش دكتور صبحي، طيب نعم. مش في مسألة حاجة اسمها الكتلة التصويتية، لما بتيجي تتحسب دايما بيتاخد اول 3 في القائمة، فاذا كان دايما اول 3 في القائمة اخوان، فهنا تقديم لمصلحة جماعة الاخوان او حزب الحرية. يعني
حضرتك وضعت ايضا مقدمة غير صحيحة.
طيب انا بسمع منك برضو، انا بقول اللي عندي عشان اسمع من حضرتك.
صحيح، انا بقولك هذه المقدمة ليست صحيحة.
اتفضل.
القائمة تنجح بقدر ما جمعت من اصوات، يعني ما لا، يعني لو القائمة جمعت أصوات جيدة ممكن تنجح بأكملها، لأنه كل مقعد في القائمة بيساوي حاصل قسمة الأصوات الصحيحة الحاضرة مقسوما على عدد المقاعد المخصصة للدائرة. يعني مثلا أنا دائرة شرق اسكندرية مخصص لها 6 مقاعد، فيبقى باخد مقعد كلما حصلت على سدس أصوات، يبقى المقعد الأول بالسدس والمقعد الثاني بالثلث والمقعد اللي بعده بالنص والمقعد وهكذا. فانا ممكن بنصف اصوات اخد 3 مقاعد نصف قائمة، فما بالك لو جمعت الباقي ممكن اخد الباقي، خاصة ان الاحزاب الاخرى لو فشلت في تحقيق نصاب الدخول ستصبح اصواتها كسر يكبر لصالحي باعتبار صاحب المقاعد الاكبر. يعني الاخوان تفهم كيف تفوز، الاخوان عندها شخصيات مارست العمل البرلماني ولها قبول مجتمعي. فانت يعني اما تيجي اما نيجي نتكلم على الكفاءه والوزن النسبي التزاما بالشرع. الشرع بيقول قدم صاحب التخصص، قدم صاحب الخبره، قدم صاحب التجربه، انا لا اقدم نفسي عليه.
طيب دكتور صبحي، تقبل بدعوتي لحضرتك بعقد لقاء هنا في الاستوديو لنتفاهم معا حول هذه المعاني الانتخابيه يعني لتتضح الامور للجميع في حضور طرف اخر من التيار الاسلامي؟
انا ليا اجابتين. الاجابه الاولى ان احنا بنقعد كل يوم، وانا لا اذيع سرا لو قلت لك ان احنا قاعدين دلوقتي.
نعم
احنا بنقعد كل يوم، لكن نقعد نجرح بعض على الهوى؟
لا مش تجريح، احنا بنحاول نفهم.
لكن محاوله الفهم انت سالتني وانا اجبت. اما تواصلنا معاهم، تواصلنا لم ينقطع ولن ينقطع ولن يقتصر على الانتخابات ولن يتوقف ما حيينا ما طيب. بقي الدين ينبت في قلوبنا جميعا.
شكرا جزيلا لك دكتور صبحي صالح على كل هذا التوضيح، وان شاء الله هنحاول معك مره اخرى لنعقد هذا اللقاء مباشره على الهواء في استوديوهاتنا لنفهم اكثر لماذا حدث هذا الانسحاب من التحالف الديمقراطي لكل جميع التيارات الاسلاميه. ننتقل الى موضوع اخر. الحقيقه كان في مشاجره كبيره في طنطا، كانت يوم الاربعاء، مشاجره غريبه اسفرت عن 13 مصاب بينهم 4 اطفال من المصابين. والقصة كان ملخصها ان صاحب برج سكني قام هو وابنائه بالتعدي على سكان البرج والقاء زجاجات مولوتوف عليهم، على السكان، من نوافذ البرج لقيامهم بمحاولة منعه من ايه؟ من اقامة شبكة تقوية للمحمول اعلى البرج، والله اعلم شكلها كده ايه، شبكة موبينيل. نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم.
لإدارة شرطة النجدة بأن هناك تجمع أمام أحد أبراج سكنية بمنطقة العجيزي. على الفور اتحركنا، اتحرك قوات الأمن، اتحركت المباحث، اتحركت كل قيادات المديرية. لقيت هناك تجمع كبير جدا أمام البرج السكني في منطقة العجيزي. فوجئنا أثناء الانتقال بأن هناك مولوتوف بيقذف من الدور الـ11 على الشباب المتواجدين الرافضين لتركيب محطة محمول في المنطقة.
المشهد كان رعب، كان رعب بقى زي
في واحد وقع على ميت النار، عينيه طلعت بره ووقعت في الارض. مكان انا كنت شايف كنت هعيط وانا واقف. في واحد اسمه محمد سعد وكذا واحد كتير يعني اتصابوا، وفي اللي مات انا كان سطحي في جهه اليمين والشمال وفي رجلي حته صغيره بس.
ابني عنده 18 سنه في ثانويه عامه، متفوقين ثانويه عامه يعني، هو في سنه ثانيه سالف الجين 95%، وكان امنيه حياته انه يخش سياسه اقتصاد او الالسن او حاجات دي. انا وقعت عليه، وقع عليه الحاجه ديت، وقع معاه 47 حاله يعني. ابن توفى
جلدهم بقى يسقط. عايزين عدل ربنا، عدل ربنا،
عايزين اعدام، عايزين له اعدام. تتعلم هنا قدامنا هنا،
احنا مش عايزين حد يرفع ايدينا. تروح لهم وتشوفهم. اصل انت معلش بعد اذنك يا باشمهندس، انت حضرتك دلوقتي بتصور رد الفعل، حضرتك دلوقتي بتصور رد الفعل. الناس حرقت البيت بتاعه، لا صور بقى الفعل بتاعه الاول.
في اطفال كتيره ماديا معدومه تماما. انا ابن مات، انا استريحت لما مات يعني، انا استريحت نفسيا انه مات من الالم. لكن دلوقتي لكن بالنسبه لل يعني طبعا لكن انا استريحت نفسيا بعد ما مات، مات خلاص. لكن دلوقتي الجزئيه الثانيه، في دلوقتي حوالي كام حاله ومعدومين تماما من الماده، مش لاقيين، فنرجو من الاهتمام.
البعض منهم طلع علشان يحدث بعض التلفيات والحرائق في مسكن صاحب هذا العمل الإجرامي، لكن كان برضو لانتقالنا السريع للمكان ولتأمين المنطقة ولتأمين الميدان كان له أثر في تقليل الخسائر. وكنا حريصين على أن الأمور لا تمتد إلى المساكن المجاورة، والحمد لله العمل كان قاصر على مسكن المتهم الذي تأتى بهذا التصرف المرفوض تماما.
طبعا هذا تصرف غريب جدا ومشين. معنا احد شهود العيان واخ لاحد المصابين، الاستاذ محمد سليمان من طنطا. السلام عليكم استاذ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بك. اخبار المصابين ايه؟ صحتهم عامله ايه؟ ظروفهم ايه دلوقتي؟
والله يا فندم احنا يعني ما نقدرش لغايه دلوقتي نقول ان في حالات مستقره او كده، لان معظم الحالات حالاتها بتسوء اكتر من اليوم اللي قبليه. يعني احنا مش عارفين
اخوك مصاب بايه يا استاذ محمد.
اخويا مصاب بحروق من الدرجه الثانيه او من الدرجه الاولى في حوالي 60% او 70% من اجزاء جسمه. ان للاسف احنا الماده اللي المستخدمه في الاشتعال احنا لغايه دلوقتي لا احنا ولا الدكاتره قادرين يطلعوا تقرير بكميه بالماده دي ايه او كده، لان طبعا اللي حادثها دكتور. يعني احنا معنا 40 حوالي 40 حاله مش عارفين مصيرهم ايه، منهم 3 توفوا. يعني احنا لغايه النهارده احنا لسه لغايه دلوقتي احنا
في وفيات في الحادثه دي يا استاذ محمد.
حضرتك في واحد في طفل توفى، في شاب عنده 17 سنه توفى يوم الخميس.
لا حول ولا قوه الا
بالله. النهارده احنا لسه جايين من الترب مودين 2.
يعني دي حاله من حالات الجنان مثلا اصابت هذا الرجل وابنائه ان هو يعمل كده في جيرانه.
والله انا لو قلت لحضرتك احنا واقفين اعتراض سلمي فقط لا غير بوجود الشرطه معانا وعاملين بيها محضر اثبات حاله مش اكتر من كده. ان احنا يعني احنا مش عاوزين نوصل لدرجه ان برضه صحه الانسان هي اخر صحه الشعب المصري اخر ما يعني اخر حاجه يستهان بيها او اول حاجه يستهان بيها هي صحه الشعب المصري. يعني احنا صحه
يعني بس انا عايز افهم هل الرجل ده يعني مثلا عشرته معاكو انه سيء الخلق؟
يا فندم ده مدرس ازهر.
مدرس في الازهر؟
عارف مدرس ازهر وابنه دكتور. إيه؟ والفلوس هي اللي عامت حضرتك عامت
يعني عامت الفلوس يعني تخليه ينسى دينه وينسى جيرانه.
ده مليونير ويخليه يعني ده يرمي من الدور من البرج بتاعه من الدور التاسع او العاشر، يرمي مواد حرق ومواد كيميائيه معده خسيسا على اطفال. كلنا كنا واقفين يا فندم وكل المنطقه كانت واقفه.
طيب التحقيقات وصلت ايه دلوقتي يا استاذ محمد؟
والله التحقيقات
هل تم اعتقاله؟
لسه مش عارف. هو مسجون هو واولاده الاثنين. يعني هو مسجون هو واولاده الاثنين، بس احنا فعلا نفسنا نعرف. الدكاتره مش عارفين يوصلوا، الدكاتره بيقولوا لنا الجرح بينتشر وبيعمق. الاطفال اللي توفوا النهارده 15 سنه و13 سنه.
طب ممكن تقول لي معلش عشان نكتبها عاجل بس عدد الوفيات الان في حادثه مشجره طنطا؟
دلوقتي ثلاثه، هم لغايه دلوقتي ثلاثه، عمرو عبد الناصر النكلاوي ومحمد سعد، والثالث اسمه محمد برضه بس انا مش متذكر بصراحه.
يعني الثلاث وفيات لاطفال؟
ثلاث وفيات للاطفال. هو على حضرتك يعني اكتر طفل او اكبر طفل فيهم 17 سنه.
يعني شباب واطفال
توفى. مفيش الا فعلا امراه واحده هي بس اللي في الحادث وابنها موجود معاها.
ثلاث وفيات يعني لشباب واطفال في مشاجره طنطا.
اطفال.
طب عدد المصابين كام دلوقتي؟
حوالي 40 واحد او 45 واحد او 45 طفل.
حوالي 45
طفل. 45 طفل او شاب يعني ما تعداش
عمره يعني 18 في عمر الصبا. في عمر الصبا
18. والله ما عدى عمرهم 18 سنه. منهم اول واحد متوفي، اول واحد متوفي طالب في ثالثه ثانوي. طالب في ثالثه ثانوي جايب في الثانويه العامه 95% او 96% وواحد وكبير امه وابوه.
ده مات النهارده.
ده مات يوم الخميس. ده توفى يوم الخميس.
لا
ده توفى يوم الخميس. والنهارده لسه بعد صلاه العشاء احنا مشيعين جنازتين اثنين. بعد صلاه العشاء احنا مشيعين جنازتين اثنين. والجراح احنا مش عارفين. احنا الدكاتره لغايه النهارده مش قادرين يطلعوا تقرير طبي واحد بيقول الاطفال فيها ايه. انا اخويا لسه منقول دلوقتي حالا منقول لحنيه الزيتون. انا منقول لسه اخويا من ام المصريين لحنيه الزيتون. مستشفى بمرداش فيها حالات، والسيده زينب كان فيها حالات وتوفت. مستشفى طنطا الجامعي فيها حالات، مستشفى الدلتا فيها حالات. احنا مش قادرين نحصر عدد الحالات ومش عارفين ايه مصيرهم. وليه الجشع بتاع الفلوس ليه؟
يعني شركه المحمول ايه يا استاذ محمد؟
اتفضل.
مين شركه المحمول اللي كانت عايزه تبني البرج؟
والله احنا نعرف انها اتصالات.
اتصالات،
شبكه اتصالات. يعني احنا مش عارفين.
طب هم كانوا مصرين على الشركه نفسها. معلش، الشركه نفسها كانت مصره على البناء بالرغم من اعتراض الاهالي.
الشركه لا الحق يقال ان المهندسين نزلوا وقالوا يا جماعه احنا مش معترضين على ان انتوا تشيلوهم، لكن هم كانوا معترضين على تكاليف النقل لمجرد الاختلاف في تكاليف النقل. سيادتك احنا لما جه الراجل صاحب البرج، محطه من البرج تحتين، يعني حاجات مش متخيله. انت حضرتك طيب. مش متخيل التحطيم مكهرب البوابات. يعني
انا مشكر جدا ليك وخالص يعني دعائنا للمصابين ولاخيك وخالص عزائنا لاسر الشباب والاطفال الذين قضوا في مشاجره لا معنى لها وكانها من علامات الساعه. لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل. وانا لله وانا اليه راجعون. خلونا ننتقل إلى خبر أشد قسوة. ومجموعات يهودية متطرفة تستبيح المسجد الأقصى وتعتدي على الفلسطينيين. اقتحمت مجموعات يهودية متطرفة اليوم الأحد ساحات ومرافق المسجد الأقصى من جهة بوابة المغاربة وسط تواجد العناصر القوات الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي. طيب احنا معنا المؤرخ والكاتب الفلسطيني الاستاذ عبد القادر ياسين معنا على الهاتف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا بكم يا فندم.
ليه عوده الاعتداءات مره اخرى على اهل القدس من قبل المجموعات اليهوديه المتطرفه براي حضرتك داخل ساحات المسجد الاقصى؟
وهل انقطعت هذه الاعتداءات يوما؟ يوم في القدس ويوم في الخليل ويوم في نابلس ويوم في قرية كذا وهلوم مجرة؟
لا يعني ما فيش ربط بينها وبين صفقة شاليط قدام الأسرى الفلسطينيين في رأي حضرتك؟
لا لا هم شوف الذئب مستفز بطبعه يعني هم لا يحتاجون إلى مناسبة. ما من شك أن شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية تقع تحت طائلة المذابح الإسرائيلية. نحن في مذبحة مستمرة في تقطع منذ وصلت الصهيونية إلى بلادنا. الاعتداء على المسجد الأقصى ما هو مسلسل ممكن تعبي مجلد عليه من يوم احتلال 67 للنهاردة. هم حفروا تحت أساسات المسجد الأقصى بحيث لو هبت عاصفة يتدمر المسجد الأقصى ويطلع حكام العرب يقولوا للمسجد رب يحميه أو يقول لك والله ما لهم ذنب الإسرائيليين ده الهوى اللي وقعوا. لأنه حكامنا اللي يعني بيهددوا وبتوعدوا في 1100 مسجد في فلسطين المحتلة حولها الصهاينة إلى إسطبلات وإلى بارات وإلى كبريهات ولم يتحرك أحد. 1100 مسجد.
طيب خلينا نعود إلى مسألة صفقة شليط والأسرة.
نعم.
امبارح كان في يعني لغط آخر على الأسير الثاني اللي في مصر الإسرائيلي وتهديد من قبل دولة اليهود أو الكيان الصهيوني إن مصر هتخسر لو ما أفرجتش على الأسير الإسرائيلي الثاني ده زي شليط.
نعم. هو واضح أن الأسير مش الأسير المتهم الإسرائيلي اللي هنا وهو ليس أسيرا بالمناسبة. أيضا من يسمون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هم ليسوا إلا رهائن. لأنه أنا في بلد محتل لما المحتل بيعتقلني أنا رهينة عنده. ما علينا. بالنسبة للمحتجز الإسرائيلي وهو متهم باتهامات جنائية كان فقد حرض على إحراق أحد مراكز الشرطة وما إليه. طبعا هم الإسرائيليين بيعتبروا حالهم هم والأمريكان فوق القانون. لما بيمسك واحد منهم لاحظ أنه بتحول للقضاء المدني بينما لو واحد عمل يعني هاجم السفارة الإسرائيلية بتحول للقضاء العسكري. لله في خلقه.
طيب انت شايف التهديد الإسرائيلي لمصر ده عبر التصريحات الإعلامية
نعم
معناه ايه او فايدته ايه؟
والله هم لا يهددوا الا اذا ارادوا ان ينفذوا. هم يبتزون الحكم في مصر يبتزونه بانه يعني فوتها التهمة بالنسبة للمتهم الاسرائيلي اللي عندكم. ده متهم مش اسير ومش تاع حرب يعني في عليه قضية بده يتحكم عليها. وبعدين يعني الحكم المصري احنيا حولوا على قضاء مدني ما حولوش لقضاء عسكري زي ما حول اخواننا في المظاهرات.
طيب انت شايف ان صفقة جلعاد شليط ستنجح بإذن الله؟
انا اعتقد انه ضمانات نجاحها متوفرة. اولا لان الجانب المصري يعني هو طرف في هذا الاتفاق وهو ضامن كذلك الالمان وقد خاض الطرف الفلسطيني معركة شرسة طوال 5 سنوات دفعنا فيها بالمناسبة اكثر من 2000 شهيد. واشتد علينا الحصار ولا يزال على قطاع غزة من كل الأطراف. ولذلك نتمنى انه بعد ما طلع ابنه شليط ابن حسني مبارك شليط من الأسر انه ينفك عنا الحصار.
نعم، ونحن نتمنى ان يعني يسترد الشعب الفلسطيني جميعا حقه في مقدساته وأرضه وبلاده. شكرا لك دكتور عبد القادر ياسين الكاتب والمؤرخ الفلسطيني. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير أعود إليكم بعده مع ضيفي الكريمين الأستاذ محمد القدوسي والأستاذ ممدوح إسماعيل، فكونوا معنا.
طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت
بالملايين. تم بحمد الله تعالى افتتاح أحدث فروع محلات التوحيد والنور بحي الفردوس أمام دريم لاند بالسادس من أكتوبر. نقدم للأسرة المصرية كل ما يحتاجه الأطفال والأولاد والبنات والرجال والنساء، ملابس، أدوات رياضية، لعب، كما نقدم كل ما يلزم المنزل العصري، مفروشات، سجاد ومكت، أدوات منزلية، أثاث. زورونا تجدوا كل ما تحتاجونه لدينا بفضل الله. التوحيد والنور، علامة التميز، واحذروا التقليد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. هيا كن إيجابيا وانشر التردد الجديد لقناة الحكمة الفضائية. هيا شارك بنشر الخير في كل مكان. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
تسمعنا عذب الكلمات وذي المعنى، على حب الله تجمعنا ولقمم المجد سترفعنا.
يا ملك برنامج الطريق إلى الجنة، حمل الآن البرنامج وتعرف على مواضيع تهم كل مسلم: الإيمان بالله، الصبر، الصدق، تقوى الله، ثبات الإيمان، الاستقامة على الطاعة، فعل الخيرات، مجاهدة الشيطان. حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة.
اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151.
حمل البرنامج الآن وتعرف على طريقك إلى الجنة.
الآن مع أقوى البرامج الإسلامية الشاملة، بيجمع لك الإمساكية، مواقيت الصلاة، المصحف الكامل، معرفة كل ما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 50 حديثا شريفا بالشرح المفصل، حصن المسلم، وأدعية وأذكار للتقرب إلى الله. اتصل من أي محمول على 23-71 أو من أي خط أرضي على 09-151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
يا مصور يا الله،
الحكمة في أروع بث،
الحكمة
في الكون محيا.
منح
قناة الحكمة، حكمة
وفقا لثقافة السنة النبوية كما قامت القناة على هذا الأساس.
الحكمة بمنهجها المنبثق من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، منبر دعوة للبناء.
هذه قناة السنية الرصينة السلفية الممنهجة.
هذه قناة فارقة في الاسم وفي المنهج.
الحكمة
دائما كانوا يعملون على حراسة.
أحس أنها قطعة مني، ليست مجرد قناة عادية.
هذا الاسم وهو الحكمة أنا متأثر به جدا.
رسائل الدنيا لا تجعل القناة تحيد عن خطها.
منبر دفع للباطل ومنبر دفاع عن الحق.
سبب إنشاء قناة الحكمة لما سب النبي صلى الله عليه وسلم ورسوم الكاريكاتيرية، فكان غيرة على الإسلام وغيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنشأت هذه القناة
الحكمة.
قناة الحكمة تقوم بدور بإذن الله يكون متميزا ويكون فريدا إن شاء الله.
أظن حيبة من أفضل الأماكن اللي نتواجد فيها قناة الحكمة.
الحكمة شاشة مفتوحة لك دائما.
الله. هي القناة اللي هي السلفية التي كنا نطمح إليها ونتمناها من أعماقنا.
الحكمة في أروع بث يشرق في الكون محياها، عادت لقلوب محبيها، الله يبارك مسعاها.
تابع لا للمرء من سبل كما نور الكتاب، هداية الحيران اقرأ ورد.
مدرسة القرآن، إشارات إلى أكثر من علم في القرآن الكريم، فنطوف بعلم القراءات وتوجيهاتها، نتعلم فيه كيف نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى قراءة صحيحة، متدبرين لمعانيه، مؤثرا في جوارحنا. اقرأ القرآن بصوت يسمع أذنيك ويفقهه قلبك، فإنما جعلت الأذن عدل بين اللسان والقلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اقرأ القرآن، فكلما وجدت نداء يا أيها فانظر، إنما هو خير أمرك الله به أو شر نهاك الله عنه.
مدرسة القرآن لفضيلة الشيخ إسماعيل آل دراز. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
بشراك من جعل الكتاب.
صحيح أن رأس النظام خرج، لكن تزور النظام لا تفضل.
كيف تصل أمة للريادة والمكانة التي كانت عليها؟
لكن أعداء هذه الأمة، أعداء الثورة، أعداء مصر الحرة، الذين يريدون لهذه الأمة تظل مصر في أسواق النخاسة مخيلة بالأغلال.
فلماذا لا يتم التضامن مع تركيا للخروج من الكبوة اللي احنا فيها؟ ممكن يتحقق ذلك؟
مش هنا محكمة الآخرة، محكمة الآخرة غدا بين يدي الله عز وجل. من يظلم هنا لا يظلم هناك.
النظام العلوي هو السبب فيما يحدث الآن في سوريا.
نقطة تحول لفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، يحاوره الأستاذ محمد عرب. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. قلب الكيان الصهيوني نلقي الضوء على الصراع العربي مع الكيان الصهيوني. من قلب الكيان الصهيوني نطرح القضايا الشائكة والمؤامرات الخفية التي تحيكها الأيدي الصهيونية. من قلب الكيان الصهيوني نأتيكم بالقرارات السرية والمعلومات الخفية. من قلب الكيان الصهيوني مع الكاتب الصحفي ممدوح الشيخ، ويحاور فيه الأستاذ الدكتور طارق فهمي. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. إعادة نظر.
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف.
إعادة نظر.
شريعتنا تأمرنا بمعاملتكم بالحسن. البر عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه حسن الخلق. عملت المضارب بتاعتك وانبسطت تماما، ايه النتائج اللي احنا بنقصدها دلوقتي؟ هل نحصد خيرا ام نحصد شرا؟ لا نريد ان تكون الدعاوى عريضة وعمالين نقول كتاب والسنة فهم سلف الأمة، ثم يصدر منا ما يخالف الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة تجد مرارا وتكرارا للتدخل الأمريكي سينقذ طائفة من الطوائف. البلد إن هدمت ستهدم على رؤوس الجميع. ليس أمامنا إلا أن نتفق على قواعد للتعايش فيما بيننا.
إعادة نظر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. من كان يتحكم في السياسة في مصر؟
اللي كان بيتحكم في السياسة في مصر ما كانتش لجنة الأحزاب وما كانش رئيس جمهوريتنا المخلوع والساقط، وإنما كانت الولايات المتحدة الأمريكية.
United States has got a close and meaningful relationship with Egypt.
عايزين نعمل علاقات مع السودان ونعمل اكتفاء ذاتي من القمح. ممنوع الاقتراب من السودان وممنوع اكتفاء ذاتي من القمح، لانك انت كده بتهدد الامن القومي لاسرائيل، لانه مصر لازم تفضل ضعيفه ولازم تفضل خاضعه.
Relationship is a cornerstone for policy in the Middle East.
ماذا كان دور النظام المصري من العام 1974 لغاية سنة 2011؟ أن يكون في خدمة أمن إسرائيل وحماية إسرائيل. قانون في الكونغرس الأمريكي يقول أنه أي صفقة عسكرية في الشرق الأوسط يجب ألا تخل بالتفوق العسكري الإسرائيلي على مجمل الدول العربية مجتمعة.
Between the United States and Israel are unbreakable. Israel's legitimacy is not a matter of.
بقالها 1400 سنة اسمها فلسطين، عشان 60 سنة احتلال هنبيع فلسطين في سوق التلات؟ احنا احتلوا القدس 200 سنة ايام الحروب الصليبية وحررناها. في الباب الاول من الكتالوج الامريكي اللي عملوه بعد 74 انه على اي حاكم مصري انه هو يبقى عارف انه احنا نقدر نزلك في اي وقت. دور قطاع عام وصناعة وطنية قوية هي اللي صرفت على حرب 73، وبالتالي كان الباب الثاني في الكتالوج الامريكي لحكم مصر يباع القطاع العام فورا. اللي بيعادينا واللي عمل مظاهرات ضدنا واللي ما استسلمش واللي مش هيستسلم ابدا هو الشعب المصري. انهكوه اقتصاديا، خلصوا عليه، خليه يشتغل 3 4 برات شغلانات في اليوم وما يشبعش. خلاصة الحكاية ايه؟ احنا عايشين بقالنا 30 35 سنة على ان احنا بننفذ تعليمات الامريكان. سكيتي
عرضت العرض شيق جدا للخطة والمؤامرة اللي كانت بتحصل على مصر.
الكلام ده كلام مهم وخطير ولازم كل الناس تعرفه.
كل الناس في مصر تنقصها المعلومات اللي حضرتك قلتها.
حكايتنا مع الخواجات. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
صحيح أن رأس الصخرة، لكن جذور النظام لا موجودة.
كيف تصل الأمة للريادة والمكانة التي كانت عليها؟
لكننا أعداء هذه الأمة، أعداء الثورة، أعداء مصر الحرة، الذين يريدون لهذه الأمة تظل مصر في أسواق النخاسة مخيلة بالأبدان.
فلماذا لا يتم التضامن مع تركيا للخروج من الكبوة اللي احنا فيها؟ ممكن يتحقق ذلك؟
مش هنا محكمة الآخرة، محكمة الآخرة غدا بين يدي الله عز وجل. من يظلم هنا لا يظلم هناك.
النظام العلوي هو السبب فيما يحدث الآن في سوريا.
نقطة تحول لفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، يحاوره الأستاذ محمد عرب. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. تم بحمد الله تعالى افتتاح احدث فروع محلات التوحيد والنور بحي الفردوس امام دريم لاند بالسادس من اكتوبر. نقدم للاسرة المصرية كل ما يحتاجه الاطفال والاولاد والبنات والرجال والنساء، ملابس، ادوات رياضية، لعب، كما نقدم كل ما يلزم المنزل العصري، مفروشات، سجاد ومكت، ادوات منزلية، اثاث. زورونا تجدوا كل ما تحتاجونه لدينا بفضل الله. التوحيد والنور علامة التميز، واحذروا التقليد.
حرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين. طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين، حلمي ده مش راح يبقى حقيقة.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. الفقرة الحوارية بدأت الليلة في مصر الحرة مع ضيفين كريمين مش جداد علينا، كانوا معنا مبارح بس تبديل مواقع النهارده. على اليمين الاستاذ ممدوح اسماعيل، اهلا ومرحبا بحضرتك. وعلى يساري الاستاذ محمد القدوسي، اهلا ومرحبا.
اهلا وسهلا.
طبعا احنا اتفقنا ان احنا نعقد اللقاء مره اخرى اليوم، على اساس النهارده كان المفروض بيت العائله برئاسه الدكتور احمد طيب الشيخ الازهر، دعا جميع الطوائف يعني مجتمعيه الكنيسه الارثوذكسيه وغيرها لمناقشه قانون دور العباده الموحد، وكما توقعنا لم يحضر البابا شنوده وارسل مندوبا على صفه محامي وحضر هذه الجلسة. لكن في نفس التوقيت كان في مندوبين أو وفد من المجلس العسكري ووصل إلى مقر البابا شنودة وتناقش معاه وعرف منه طلبات سيادته وتعليقه على قانون دور العبادة الموحد، الأمر اللي خلى بيت العيلة يوصي برفض قانون دور العبادة الموحد في هيئته الحالية في الساعة 4 تقريبا، وأصدر أيضا توصيته بإصدار قانون موازي يختص فقط ببناء الكنائس. هذا ما سنناقشه وما يتفرع عنه مع ضيوفي الكرام كما ذكرت لحضراتكم. بداية أسمع تعليق أستاذ ممدوح إسماعيل على هذه المقدمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعتقد أن احنا مبارح كان عندنا سبق في قناة الحكمة، وقلنا وأنا قلت بنص لما كنت قاعد مكان أستاذ محمد في المكان ده مبارح، وبصماتي موجودة.
أيوه. الكلام موجود كمان.
الكلام موجود. إن شيخ إن دعوة شيخ الأزهر للأنبا شنودة لن يلبيها شنودة، وأكثر ما سوف يفعله أنه يبعد حد بالنص الكلام مبارح. فنحن أمام قاعدة مش نظرية بقى، تأصيل قاعدة الاستعلاء وفرض الشروط ومطالبة الدولة أن تنفذ. الحقيقة أنا بقول لإخواننا يعني أنا مشفق على إخواننا في مجلس العسكري، أنهم ورثوا تركة ثقيلة جدا محملة بالمفاسد والمظالم ومحملة بإشكاليات معقدة كبيرة جدا، منها إشكالية ملف الكنيسة المصرية. ارتضى حسن مبارك باستبداده أن يتنازل عن جزء أو يتنازل للكنيسة المصرية عن سلطان الدولة في مقابل أن تمد الكنيسة المصرية بالمدد الأمريكي والغربي للبقاء على نظامه ونظام الوريث واستبداده وعصره بالإسلاميين. طالما انه بيعصف بالاسلاميين هي هترضى عنه، وطالما هو مديها الامتيازات والوضع السلطاني اللي هي فيه، فبالتالي هي بتمد الحبال للغرب انه هي حافظ الغرب على بقاء في السلطة. وان كان في بعض الاحيان المشهد بتتغير في بعض السيناريوهات للابتزاز الاكثر ولمحاولة تغيير الشكل السيناريو من وقت لاخر من قضية لاخرى، بحيث ان السيناريو بقاش ممل قدام الجمهور قدام المشاهدين، يبقى كل اوامر كل تنفيذ لها بعض المشاكل بعض المظاهرات بعض الطلبات بعض كذا، ثم بعد ذلك تتبلور في النهايه عن استجابه وسمع وطاعه. ينبغي ان اخواننا في المجلس العسكري الا ينسوا ان هذا الانبا شنودة ظرف الدموع ومن ورائه واصدر اوامر الا يخرج احد في مظاهرات 25 يناير، وكان يعني على اتصال بحسن مبارك طوال ايام الثوره، وهو الوحيد الذي كان يتبادل الحديث ويعزيه ويقويه
ويدعيه
وبيدعيه. نعم. فبالتالي هذه الملحوظه القويه ينبغي الا تغيب عن ذهن السلطة في مصر. نحن أمام وضع شائك جدا، معقد جدا، تركة مليئة بالأشواك والألغام والخوازيق لمن يأتي ويدخل فيها بدون دراية بهذا الطريق. حسني مبارك ترك مصائب سودة في مصر، منها مصيبة ملف الكنيسة المصرية. فالذي يأتي بعده إن لم يهذب الطريق أمامه ويجعله صالحا للسير لن يجد غير أشواك أو خوازيق أو ألغام. لأن ما النتوءات اللي ظهرت في سير ملف الكنيسة نتوءات لا تريد أن تستغني عن هذا الوضع، بل تريد أن تتمادى في وضع أكثر إشكالية. فبالتالي مشكلة، أنا أعتقد بالتحليل وليس بمعرفة الأسباب الداخلية، إن المجلس العسكري فوجئ بطلبات أكثر تعنتا، وأعتقد كده بالتحليل إن هو طلب محاكمة الضباط الذين قتلوا المسيحيين اللي قتلوا في هذه الأحداث، وطلب 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 الحديد الجاني ومحاكمات عاجلة
لا وكمان طلب الإفراج عن 28 قبطي الذين
أنا تحليلا
وقال لهم يكفي ما قد مات.
ده بالنص كده. طيب
فقالوا له سنبحث في الإفراج عنهم فورا ما لم يكن أحدهم متورطا.
طبعا أعتقد ده الإجابة دي موجودة
في موجودة في تصريحات إعلامية.
طيب طبعا احنا هنا في وضع كان بيتم بالسابق بهذه الطريقة. يعني أنا أذكر نرجع بالورا للمشاهدين في ملف الله يرحمها رحمة واسعة كانت حية أو ميتة، وفاة قسطنطين. وفاة قسطنطين في 2005 على ما أذكر كان قضيتها قضية كبيرة جدا أثارت مصر كلها، ثم تم اختطافها عنوة بتواطؤ من شيخ الأزهر السابق وبتواطؤ من أمن الدولة. حبيب العدي
الشيخ الأزهر السابق
كانت
في عهد طنطاوي.
فتم خطفها من الحرية إلى الإكراه الكنسي. فحدثت بغض النظر عن الحدث كله، لكن حدث مظاهرات داخل الكنيسة. المظاهرات دي نالت مين؟ نال الضباط الشرطة اللي كانت موجودين، وأصيب عدد كبير جدا منهم، تم القبض على العدد منهم. فالأنبش مدراء اعتكف وأصر إن هم يخرجوا كلهم، رغم إنه وجود وقائع جنائية ثابتة بأدلة مادية وإصابات لأفراد الشرطة اللي كانوا بيحرسوا الكنيسة. ده هنا المشكلة كانت في ظرف يمكن أخف مما حدث بعد ذلك. ضباط الشرطة كانت قوات الأمن بتحرس الكنيسة، فالمتظاهرين في الكنيسة لم يجدوا أمام أحد غير إن هم ضربوا ضباط الشرطة وخلعوا الطوب، وكان في مشاهد مصورة، وضربوا ضباط والأمن والعساكر فأصابوا معاكي. فأصر الأنبشنود إن هم يخرجوا، وأصر على إن محدش يتكلم في ملف وفاة قسطنطين، وكل الموضوعات دي يتقفل ومحدش يتكلم، وهي بتاعتنا ومحدش يدخل. وتم قبول الأوامر الكنسية للعبد حسني مبارك، وبالتالي تم إغلاق ملف وفاة قسطنطين رحمه الله رحمة واسعة، أيا كانت حية أو ميتة.
أنا قلت شيخ الأزهر السابق واستوقفني هذا الكلام لأن في ذهني قضية كاميليا شحاتة. فمعذرة النهاردة كان في حكم خاص
كاميليا شحاتة.
ياريت لو حضرتك يعني نقوله للجمهور.
هنكلم بس أنا أقصد بس مشكلة المجلس العسكري. أرجو أن يبحث هذا الملف بعيد عن الذهنية السابقة والإدارة السابقة. مشكلته أنه بيتعامل بنفس الأساليب السابقة. لابد أن يرى المشهد بحقيقته وبواقعه، وينظر في مصلحة مصر وليس مصلحة أقلية فرضت وجودها بالقوة والاستقواء الخارجي.
أما أنا كنت عايز أقول لك ليه ما تفترضش أنه هناك ضغط خارجي شديد لحماية هذا الفريق من الشعب المصري.
هو أنا عايز أقول الضغط الخارجي الشديد ده منذ الصغر حتى الآن بتتنوع ملفات الضغط، لكن منها الملف القبطي فيه ضغط لا مثيل له. لكن بقول بكل وضوح المجلس العسكري المشهد في هذه المرة مكشوف ومفضوح أمام الرأي العام. كل هو يقبل شرط الإفراج عن المقبوض عليهم أو يقبل البحث عن المقبوض عليهم وبلغة دبلوماسية يقول أنه يفرج عن من لم يثبت تورطه، طبعا دي لغة غير مقبولة في هذه المسألة. ليه؟ لأنك إن قبلت الشرط فسوف تقبل الإزعال إليه في وقت من الأوقات. خلاص يعني دعك من الإجابة الدبلوماسية أنه هو يفرج عن من لم يثبت تورطه، هنبص لقى 28 لم يثبت تورطهم وتم الإفراج عنهم، يبقى بالتالي احنا دخلنا في الملف بطريقة غلط. الذهاب إلى بيت العائلة ننتقل مرحلة تانية. لم يذهب شنودة ولا من يمثله. ننتقل
راح مجدي شنودة المحامي
أهو راح حد من ريحته مجدي شنودة تبع مجدي شنودة حد من ريحته الشاهد. بس المشكلة الأخطر من كده بيت العائلة ده من العجيب فيه إن هو تصميم عرفي من مخيلة شيخ الأزهر أو مخيلة الدولة وليس تصميم معبر عن الدولة المصرية بكل أطيافها. التصميم ده جمع فيه من يعبرون عن الكنيسة حقيقة بكل أطيافها لكن لم يجمع فيه من يعبر عن المسلمين بكل أطيافهم. فبالتالي في منظومة خلل في هذا البيت. ليه؟ البيت ده المتواجد فيه من المسلمين هم المعبرين عن الشكل الرسمي للدولة مش المعبرين عن الشكل الشعبي والحالة الإسلامية الحقيقية الموجودة. دي نقطة. لذلك أنا استغربت إن أسمع التصريح النهاردة من مين أنا افتكرته رحمه الله يعني اكتفى بما حدث له وقرر إن هو يتعبد ويعتكف أو إن هو يمارس مهنة أخرى أو إن هو يعني ضرب أمواله حتى يعني تذهب الطيبات يعني يعمل عمل خير خلاص. دكتور مصطفى فقي. فوجدت إن المتحدث بلسان بيت العائلة هو دكتور مصطفى فقي. أنا قلت الله أنا افتكرت الراجل خلاص قال إن أنا بقى خلاص بعد اللي حصل في جامعة الدول العربية ده والمواقف اللي حصلت ومواقفه مع حسني مبارك والنظام السابق يريح نفسه من الدنيا ويعتكف ويتعبد ويكسر من الصلاة كده ويكسر من الاستغفار وصلاة التراويح وصلاة القيام لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. لكن الراجل وجدته متصدر المشهد النهارده وهو المتحدث باسم بيت العيلة بأمارة أنا مش عارف من هو مصطفى الفقي.
بأمارة إن هو كان مع إناس الدغيدي ويتحدث عن أنه يحب الرقص الشرقي وأنه يعجب بهذا الفن العظيم ويتأسف لأن مصر فقدت ريادتها في الرقص الشرقي. حلقة موجودة يا جماعة اتذاعت على النايل لايف واتذاعت على عدد من القنوات
يعني
ويتأسف على أن مصر فقدت ريادتها في الرقص الشرقي وأعتقد أن الدولة لم تجد أفضل من هذا الخبير بالرقص الشرقي ليتحدث في أمور بناء المساجد والكنائس ويبدو أن المساجد والكنائس كلها هتتبني على طوبة ونص.
طيب لا هو يعني هو المؤسف والمحزن في هذا المشهد أن مصطفى الفقه هو الذي يخرج متحدثا عن بيت العائلة المصرية كأنهم أرادوا أن يظهروا أن بيت العائلة هذه الشخصية تتحدث عنه. طبعا بالمعلومة اللي ساقها الأستاذ محمد يبقى الشخصية تميل إلى الرقص شخصية بترقص وهو كان مصطفى الفقي بيرقص في كل المواقف السياسية ليس له موقف ثابت. يعني تجده في تصريحات عاله مواقف سياسية بيرقص على كل الألوان وكل الخطوط لكن الشاهد بيرقص رقص سياسي يعني
أيوة كده عشان مش رقصين كفاية قضية الشيخ الحويني.
لكن المشكلة الأخطر بس اللي جت بعد كده قال إيه؟ قال إن إحنا خرجنا من بيت العائلة متفقين على تنظيم قانون ينظم بناء الكنائس. طيب منطقيا وعقليا هذا العنوان مقبول لكن المشكلة في قانون تنظيم بناء الكنائس عندنا مشكلة متراكمة سابقة ملهاش أول ولا آخر. الكنائس اللي موجودة تنظمها ازاي اللي هي مبنية مش مرخصة واللي مبنية بطرق غير قانونية معنى كده ان انتوا هتجعلوا موافقة على ما هو موجود ثم بعد ذلك يبتدي الحل القانوني ينظم بناء الكنائس. وهو قال كده قال من ضمن البنود ان احنا الكنائس اللي هي
الخمسين كنيسة المغلقة
ده غير المغلقة لا غير المغلقة هتفتح الكنائس المغلقة والكنائس اللي بنيت من غير ترخيص هيسمح لها بالترخيص ده قبل ما ينظم قانون بناء. يبقى دي اول قبول للابتزاز الطائفي ان يتم التنازل عن سلطان القانون والسيادة المصرية في مسألة من جوهر سلطان الدولة. يعني سلطان الدولة بيمتد بيجي منين؟ من القانون بيطبق سواسية على الناس وعلى الافراد وعلى الهيئات وعلى الاشخاص معنوية واعتبارية. سلطان الدولة بيأتي كده ما فيش سلطان دولة يروح مطبق على جزء هنا موجود في الجزء الايمن مثلا ولا يطبق على الجزء الايسر. ده اذا فهمناه يبقى الجزء الايسر خارج نطاق سيادة الدولة يبقى ده جزء اخر مثلا كانها ليبيا او السودان او السعودية خارج الحدود الاقليمية. اللي حاصل الان في مصر مشهد غريب في الفهم القانوني ان القانون يطبق في مسائل ولا يطبق في مسائل ويتم التغاضى عنه او سخفه او منعه او ازالة القانون في مسائل هي ضد القانون. طب انت دلوقتي اذا اردت ان ترسي قواعد قانونية حقية قول لنا الاول قانون تنظيم بناء الكنائس ايه هو وشروطه ايه ثم بعد ذلك هات القانون وقيسه على الكنائس دي هل الكنائس دي موافقة للقانون اللي هيتم ارتضاؤه ولا لا، دي نقطة. المسألة الثانية بقى بقول بكل وضوح، قانون تنظيم بناء الكنائس ما ينبغي أن يصدر أبدا إلا من مجلس الشعب والبرلمان القادم ليعبر عن إرادة شعبية. أما إذا رجعنا تاني للسلق وتوضيب قوانين لإرضاء النصارى في محاولة بطريقة بسيطة جدا، عايز أقول لفظ بسيط جدا، لاستغفال المسلمين إن إحنا مش هنعمل له قانون يوازي بينكم وبين المسيحيين.
نعم.
دي مسألة استغفال، لكن بقولك إحنا واعيين جدا ومفتحين يا مصطفى، إذا كنت فيه إحنا كلنا فقه وأكثر من فقه، ففاهمين جدا إيه اللي أنت بتفكر فيه. هتنظم قانون بين الكنائس، إعمل مشاريع زي ما أنت عايز، لكن بشرط أن هذا التشريع لابد أن يأخذ موافقة من الشعب. مش أنت بتتكلم عن الديمقراطية وكل كلام عن الديمقراطية والمواطنة والقانون سيادة القانون، البرلمان هو الآلية الوحيدة للتعبير عن الشعب وهو منوط بالتشريع والرقابة.
نعم. اسمح للأستاذ ممدوح أنتقل للأستاذ محمد. بعد كل هذا الكلام من الأستاذ ممدوح إسماعيل ومعنا مشاركة من أخونا أحمد جد، يقول أنه في ظنه أن بإلغاء هذا القانون والعمل على إصدار قانون مستقل لبناء الكنائس يريدون تنحية رأي الغالبية المسلمة وإخراجها من مناقشة القانون حتى يتسنى لهم وضع البنود التي يريدونها دون تقييد، فيجب الحذر وعدم التغافل عن مراقبة هذا القانون لأنه من المؤكد سوف يلبون جميع مطالب النصارى في هذا القانون.
نعم.
هل كنت تتوقع ما حدث اليوم؟
يعني الحقيقة لم أتوقع غيره حقيقة. وأشرت معك أمس.
نعم. نعم.
قلت لو تذكر الاعتراضات التي قدمها الأقباط لما
صحيح.
أنت بتقول لي قلت لك وأنت فاهم أنه هيعجبهم الكلام ده
صحيح.
كلام ده مش هيعجبهم وهم مش هيوقعوا على هذا القانون.
وبناء
على عدم الموافقة فإن القانون لم يصدر. القانون إذا كان القانون لم يصدر فهو لم يصدر لأن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية لم توافق عليه مرتين. مرة لأنها تأبى أن تحاسب باعتبارها مواطنا مصريا، باعتبارها مؤسسة مصرية تعنو لما تعنو له المؤسسات المصرية، ومرة أخرى لأنها ترى نفسها فوق الكنائس الأخرى، وسأتحدث في النقطتين بالتفصيل. كما قلت القاعدة القانونية قاعدة في تعريفها، القاعدة القانونية هي قاعدة سلوكية عامة مجردة. فإذا كانت القاعدة غير مجردة، يعني إذا حطيت قاعدة تخاطب الدكتور وسام ولا تخاطب محمد القدوسي فده مش قانون، ده بزراميط أو مهلبية أو أي حاجة في الدنيا.
لا المهلبية جميلة.
فإذا ما نحن بصدده هو بزراميط بناء الكنائس وليس قانون بناء الكنائس. لا يمكن، أنا درست قانون وأنا أحترم هذا الوطن وأحترم ما درسته، لا يمكن أن أحترم الجهالة حقيقة، ومن يحاول أن يجهلني لن أحترمه. نحن بصدد بزراميط بناء الكنائس وليس قانون بناء الكنائس.
بمناسبة بزراميط بس مصطفى فيه في تصريحه قال يا جماعة الكنيسة في مصر لها خصوصية.
أنا سأكون منصفا معه، وقال إن هناك خصوصية للعبادة المسيحية، وأنا سأسأله هل من خصوصية العبادة المسيحية الاستخفاء؟ أوليس من شروط العبادة ومن أساسيتها الجهر؟ أوليس كل في دينه داعية لهذا الدين؟ ألا بد من أن يكون هناك سور ارتفاع 15 متر عشان أعبد ربنا وراه؟ أليس الله موجودا ويرانا وهو معنا ونحن في معيته وكذا وكذا؟ ألم يعني في فجر الضمير، في كتاب فجر الضمير جيمس هنري بريستد قال إن إخناتون في مصر كان هو فجر الضمير لأنه أول من وضع المعبد غير المسقوف. معنى أن يكون المعبد غير مسقوف أنك قضيت على الوثنية. في المعبد الوثني هو معبد مغلق لأن الإله في حدوده، بره حدود هذا المعبد الإله مش موجود. فقال إن إخناتون أول ما عمل معبد غير مسقوف ملوش سقف، فأصبح وجود الإله وسلطان الإله يتجاوز حدود هذا المعبد. إذن فإن منذ أن غادرنا الوثنية ونحن نعرف ذلك، ونحن نعرف أن لبناء المعابد أو دور العبادة التي هي دور عبادة من الديانات المرسلة ومنها الكنائس شروطا غير شروط الوثنية، هذا أولا. ثانيا التراجع لماذا وإلى أي نقطة؟ لماذا تم التراجع وإلى أي نقطة تم التراجع عن إصدار قانون العبادة المحرمة؟ التراجع واحد لأن الكنيسة القبطية الكنيسة الأرثوذكسية وضعت 9 بنود لابد من تعديلها. هذه البنود كما بينا أمس ولا أريد أن أعيد الكلام تتيح لها أن تبني على أرض مغتصبة، تروح تغتصب أرض 55 كنيسة اللي هم مبني اللي هم مغلقين الآن لأنهم مبنيين على أراضي دولة. 30 كنيسة من 55 كنيسة دول مبنيين على أراضي تحتها أثار. أي حد يحفر جوه الكنيسة اللي ارتفاعها 15 متر يطلع أثار.
أردت البحيرة أثار.
ده كده ده كده بوضوح من الاخر يعني خلاص. فادي نقطة من النقط. يبقى احنا هنقدر نستولي على ايه؟ ارض ونبني عليها كنيسة ومحدش هيقول لنا انتوا بتعملوا ايه. اي انا مش عايز اقول اي عابد اي نص يستطيع باسم انه سيبني على هذه الارض كنيسة ان يسرق ما تحت هذه الارض من ثروات ومن كنوز ومن كذا ومن كذا. كويس. دي كانت احدى النقاط التسع نقاط اللي احنا شرحناهم من بارح واتكلمنا فيهم. ارجو من اخواننا المشاهدين عشان بس ما نكررش وما ناخدش الوقت ان هم يرجعوا الحلقه موجوده على اليوتيوب. اذا التراجع كان لان الاملاءات التسعه التي ارادت دوله الكنيسه ان تمليها على الدوله المصريه لم تتحقق. هذا من جانب. من جانب اخر لان الكنيسه الارثوذكسيه لا تقبل ان تكون على أرض سواء مع الكنائس الأخرى البروتستانتية والكاثوليكية. وهذا أسير في شهر يونيو الماضي كما أشرت. وخرجت تصريحات دبلوماسية بعد أن تفجر الخلاف وبعد أن وصل إلى الذروة تقول ليس هناك خلاف بيننا ونحن متفقون وكذا وكذا، ولكن ظلت النار تحت الرماد. وما حدث من مزايدة بقانون دور العبادة الموحد إنما كان موجها ضد الدولة المصرية. وسأرحل وسأقدم دليلا لا يقبل إثبات العكس على أن بناء الكنائس في مصر هو إجراء سياسي لا تعبدي، وأتحدى وأضع إصبعي في عين من يقول لي عكس هذا الكلام. وسأقدم دليلا أعتقد أنه سيكون مفاجئا لكل من يهمه الأمر. لكن على أي حال قبل ما نوصل له يعني هم قالوا أنه إحنا يا جماعة وصلنا الاتفاق بتاع، ثم عادوا ليضغطوا بالرغبة في إصدار القانون على الدولة من باب الضغط على الدولة، من باب الضغط السياسي لا من باب الرغبة، لا من باب الرغبة في إصدار أو في أنهم يريدون مكانا يتعبدون فيه. حتى إذا ما استوعبت الدولة هذا الأمر تراجعوا عنه لأنه منذ البداية هم لا يريدونه. المسألة الأهم والتي كان ينبغي أن تذكر أولا، هل تراجع بيت العيلة عن إصدار قانون دور العبادة الموحد يعني أن القانون لن يصدر؟ هو بيت العيلة برلمان؟ هو بيت العيلة جهة تشريعية؟ وهل هناك في مصر الآن جهة تشريعية؟ كما قلت أمس أي قانون يصدر الآن هو قانون مسروق وهو قانون باطل.
مسروق ومسلوك.
لا مسروق بالراء وبالله. مسلوق دي تعبير جاهز، مسروق صحي برضو يا دكتور. ساعات الواحد ياخد الحاجات الصوتية بتبقى حلوة، إنما هذا قانون مسروق. أي قانون يصدر في غيبة البرلمان عنه، أصل أنت هو أنت بتطلع قانون عشان تسد بيه ماسورة مياه ضربة هتغرق الدنيا؟
النهاردة اليوم السابع كانت كاتبة بخط أحمر كده إن المجلس العسكري يراضي النصارى بقانون التمييز.
ماشي خلاص،
قانون ضد التمييز.
كويس هنرجع بقى. أنا هقول الدليل الذي لا يقبل إثبات العكس على أن بناء الكنائس في مصر هو إجراء سياسي. أنا عندي في مصر 1326 كنيسة أرثوذكسية، 1100 كنيسة بروتستانتية، 1326 كنيسة أرثوذكسية، 1100 كنيسة بروتستانتية، 200 كنيسة كاثوليكية. طيب عدد الكاثوليك في مصر 3 أضعاف البروتستانت. أنا عندي 1100 كنيسة كاثوليكية وعندي 1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية، يعني عدد الكنائس البروتستانتية 6 أضعاف عدد الكنائس الكاثوليكية، في حين أن عدد الكاثوليك 3 أضعاف عدد البروتستانت. إذا كانت المسألة للعبادة كان ينبغي أن يكون الأمر معكوسا، كان لازم يكون عندي 1100 كنيسة بروتستانت كاثوليكية وده يبقى منطقي، و200 كنيسة كاثوليكية أو 200 كنيسة بروتستانتية. لكن لأن المسألة مسألة سياسة ولأن المسألة مسألة نفوذ سياسي، ولأن بريطانيا التي كانت تستعمر مصر سابقا وأمريكا التي استعمرت مصر في عهد حكم أنور السادات ثم حكم حسني مبارك استعمرتها استعمارا صريحا بالقواعد العسكرية وبالهيمنة الاقتصادية وبالهيمنة على القرار السياسي المصري، أمريكا أيضا بروتستانتية، وبالتالي كان من الطبيعي أن يكون عدد كنائس السادة المستعمرين البروتستانت أكبر من كنائس الناس اللي هم أقل منهم سطوة وسلطة، الجماعة الأوروبيين الغلابة شوية اللي هم الكاثوليك. كويس، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، أنا عندي 796 كنيسة أرثوذكسية في إبلي، وحوالي 410 حاجة يعني بقية العدد في بحري. كويس، يبقى اللي في إبلي عدده أكبر طبيعي، الصعيد ممكن يكون في عدد من النصارى أكبر. لكن المدهش ان اكبر عدد من الكنائس في جمهورية مصر العربية كلها لأي طائفة من الطوائف هو في القاهرة. كويس، يعني الكاثوليك اكثر كنائسهم في القاهرة، البروتستانت اكثر كنائسهم في القاهرة، الارثوذكس اكبر كنائسهم في القاهرة، كان من المنطقي والصعيد هو الذي يضم اكبر عدد من كنائس الاقباط ان نجد محافظة من محافظات الصعيد تضم العدد الاكبر.
معوضوهم بالاديرة بقى،
لكن الامر لا، ده عندهم كمان الاديرة في الصعيد اكتر.
انا بقول معوضوا بالاديرة، انا بتكلم بالاديرة،
ده عندهم 796 كنيسة على العدد الاكبر، وعندهم كمان الاديرة في الصعيد. كان من الطبيعي ان يكون اكبر عدد من الكنائس موجود في الصعيد، لكن اكبر عدد من الكنائس دائما موجود في القاهرة. ليه؟ لان القاهرة العاصمة السياسية للبلاد، ولاننا نريد الكنائس للضغط السياسي. الكنائس لم تعد بكل اسف للعبادة. انا شخصيا كمسلم دوري ان احمي وان احترم الكنيسة التي تبنى للعبادة، التي تبنى لذكر الله، فليذكروا الله كما يريدون. بالعكس انا بقى كما قلت انا بقى مبسوط لما المسيح يلتزم بدينه ويعبد ربه كما امره ربه وكما جاء في انجيله. دي قصه تسعدني. ليه؟ لأ انت تكره الناس ان يكونوا منهم احرار في عقيدتهم، هم احرار في ديانتهم، وهم احرار فيما يعبدون، وبما انهم يعبدون الله كما جاء في انجيلهم، فانا اعرف حدود ما جاء في انجيلهم واستطيع ان اتعامل معهم. لكن ان هو يجي يضحك عليا وان يقلب المساله سياسه، الحكايه القصه كده زي ما احنا قلنا بقت سياسه من خلال هاتين الاحصائيتين الواضحتين الدلاله. يعني اعتقد ان احنا امام احصائيتين ما يقبلوش اس العكس. لما يكون البروتستانت اللي هم الاقل عددا عندهم 1100 كنيسه، والكاثوليك اللي هم الاكثر عددا عندهم 200 كنيسه، يبقى اللي بيقدر هو اللي بيبني، مش اللي بيحتاج هو اللي بيبني، مش اللي محتاج مكان يعبد فيه ربنا هو اللي بيبني، لا ده اللي بيقدر هو اللي بيبني. المساله الثانيه،
طب ممكن اسالك قبل ما ننتقل للمساله الثانيه؟
عايز اتفضل.
في فرق بين هيئه الكنيسه الكاثوليكيه او البروتستانطيه او الارثوذكسيه؟
طبعا لا،
ما انا عايز اتكلم في النقطه دي مهمه قوي.
لا هيئه الكنيسه تقصد بها
الجدران والمبنى او الضخامه في الارثوذكسيه ليها وضع مختلف خالص.
طبعا الاسوار العاليه والمعرفه،
الكنيسه الانجليزيه عاديه،
الانجليزيه قصور مفتوحه،
قصور عاديه زي اي مبنى.
ايوه الانجليزيه ابسط في التصميم من الارثوذكسيه،
قصور مفتوحه على العالم،
لكن الارثوذكسيه بيبنى باهداف اخرى.
لا ده انا هقول لك على حاجه بقى. الصراع الاساسي لما اجي ابص على العددين، يعني شوف لما يكون عندك عدد المسيحيين في مصر الان حوالي 6 مليون، منهم حوالي 4.5 مليون من الارثوذكس، المليون ونص الباقيين فيهم اكثر من مليون من الكاثوليك، وفيهم اقل من نص مليون من البروتستانت. فلما يبقى اقل من نص مليون عندهم 1100 كنيسة، و4 مليون ونص عندهم 1326 كنيسة، يعني 1100 و1326 رقمين جنب بعض. لما يبقى اللي عدده 4.5 مليون عنده كنائس قد اللي عدده نص مليون، يبقى احنا بنتكلم سياسة ما بنتكلمش دين، لانه بالعدد كده اللي عدده اكبر هيحتاج عدد اكبر، واللي عدده اقل هيحتاج عدد اقل. واشمعنى البروتستانت تحديدا اللي هم بيدينوا بديانتي دولتي الاحتلال، الاحتلال البريطاني ثم الاحتلال الامريكي؟ صحيح ان الشعب البريطاني في معظمه كاثوليكي، لكن الحكومه بروتستانتيه. احنا عارفين الدستور يقول ان لازم ملكه بريطانيا تكون بروتستانتيه، والبروتستانتيه الكنيسه حتى الانجليكانيه، انجلترا والانجليكانيه، يعني الاسم حتى ده مشتق من ده. اذا نحن بصدد مساله سياسيه. المساله السياسيه الاخرى الاكثر وضوحا، ان لما اجي ابص على العدد المتناطح، العددين المتناطحين 1100 بروتستانتي و1326 أرثوذكسي، المحاضرة اللي ألقاها الأنبا بيشوي لو نذكرها واشتكى فيها أن أكثر من 50,000 قبطي كل سنة بيتحولوا إلى البروتستانتية. أكثر من 50,000 أرثوذكسي كل سنة بيتحولوا إلى البروتستانتية. إذا نفهم أن النفوذ، وقال أنه بالشكل ده الأقباط هتنقرض. وإذا أضفنا هذا إلى ما صرح به الأنبا ماكسيموس على قناة الجزيرة من انه اكتر برضو من 50,000 قبط، يعني عندنا 100,000 قبط كل سنة بيخرجوا بيتحولوا الى الاسلام. ما حط ال 50,000 اللي بيروحوا البروتستانتية مع 50,000 اللي بيروحوا الاسلام، ده تصريح الانبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، وده تصريح الانبا ماكسيموس، وده على قناة الجزيرة، وده كان في سي دي نشر التفاصيله في صحيفة الدستور رئاسة الاستاذ ابراهيم عيسى عندما كان هو الذي يرأسها. و انا بقول بس بالوثيقة عشان كل واحد يجي يقولك جاب الكلام ده منين نقوله. ويبقى انا عندي 100,000 واحد بيخرجوا من نتيجة الكلام ده بقى ايه مع ما اشرنا اليه امس يا دكتور، من انه لو بنينا العدد اللي هم عايزينه احنا عايزين 20 مليون خادم للكنائس الحديثة بس كويس. فطبعا ده كلام مش متصور، هم فاهمين القصة دي وفاهمين، هقول مش بتكلم اما اقول هم، لا اتحدث عن المسيحيين باقباطهم وببروتستانتيهم وبكاثوليكيهم، ولكنني اتحدث عن هذه المزايدات او عن هذه القيادات التي تزايد بالسياسة والتي تستخدم ورقة الطائفية للضغوط السياسية كما اشرت انت منذ البداية. هم فاهمين القصة دي زي ما اتكلم بشوي وزي ما اشار الانبا ماكسيموس، الحقيقة اللي انا شخصيا بحبه الانبا ماكسيموس، فزي ما اتكلم بشوي وزي ما اشار الانبا ماكسيموس، هم فاهمين الحكاية دي كويس. احنا عندنا يا دكتور انت عارف ان احنا عندنا مسيحي والفلاشة زي يهود الفلاشة كده اللي بتجيبهم اسرائيل، اللي جابتهم اسرائيل علشان تستولي بيهم على الاراضي وعلشان تزاحم بيهم الفلسطينيين وعشان تنتزع بيهم اراضي الفلسطينيين. احنا عندنا الاحباش، هقول بس على حاجة ودون ان اجرح احدا، روحوا يا جماعة افتحوا الكنائس اللي مصر الجديدة تحديدا، إذا كان في حد بيفتش في البلد دي ولا حد بيهمه شأن البلد دي، هيلاقي فيها قساوسة وما أعرف إيه وإيه 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 جايين من أثيوبيا. أثيوبيا كانت في وقت من الأوقات تابعة للكنيسة المصرية، وكان هذا شرفا لنا وكان هذا فخرا لنا وكان هذا عزا لنا. ولما كان بيجي هيلة سلاسي يحاول إن هو يعمل سدود على النيل ولا ما أعرف إيه زي اللي عملوها مؤخرا، كان بيروح الانبا كيرلس السادس اللي هو كان بطريرك الاقباط قبل شنوده ويكلمه يقول له يا هيلا سلاسي يعني يا ابني عيب اللي انت بتعمله ده، فيقول له خلاص رجعت عن الكلام ده يا بودا. وكان ده شيء مفيد حتى للامن القومي المصري. فلما جه منجستو هيلا مريام اللي اطاحها هيلا سلاسي وحكم بعد منه، فصل الكنيستين علشان يتخلص من هذا النفوذ السياسي اللي كان عليه. يبقى احنا بدانا ندخل في عداء اهو، واحد اثنين الأحباش دول هم اللي مستوليين على دير السلطان اللي في القدس اللي هو ملك الكنيسة الأرثوذكسية، ده انت بينك وبينهم مصانع الحداد، ومع ذلك انت رايح تجيب من عندهم علشان تملى بيهم قساوسة في كنائسك، ما انتش لاقي العدد اللي عندك، يعني انت عندك عدد مش ملاحق عليه خدام وشماسين، وانت ده انت بتقول ده انا عايز عشان المصلين. طب يا عم حط قساوسة الأول وبعدين نبقى نتكلم في المصلين. فإحنا قدام ظاهرة لو عايزين نتكلم في تفاصيل دير السلطان والعداء اللي بين الكنيسة الأرثوذكسية وبين الأحباش اللي في الكيان الصهيوني وممالاة الكيان الصهيوني لهؤلاء الأحباش على حساب الكنيسة القبطية وكل هذا الكلام، أنا معايا كل التفاصيل باليوم والساعة والثانية، لكن الإشارة تكفي واللي عايز يدور المصادر عنده تدور. إذن انا قدام حاجه اسمها حاجه عامله زي مسيحي الفلاشه كده، زي يهودي الفلاشه اللي راحوا جابوهم مجلوبين. طيب الناس دول دخلوا ازاي؟ الناس دول ايه تاثيراتهم على الامن القومي المصري؟ الناس دول ايه تاثيراتهم حتى على التركيبه الجينيه للشعب المصري؟ ايه تاثيراتهم على الترجعين بامراض شكلها عامل ازاي؟ بياخدوا جنسيات ولا لا؟ بيقعدوا بيعملوا ايه؟ بيسووا ايه؟ احنا عايزين نعرف الحكايه دي جت منين وراحت فين وايه القصه دي بالظبط وهتوصلنا لغايه فين. اذا كما قلت المساله مساله سياسيه لا تعبديه. نوصل بقى للنقطه اللي اشار اليها الاستاذ ممدوح اسماعيل لما قال لك الكنائس اللي ما خدتش تراخيص، المبنيه بدون ترخيص. انت عارف يا دكتور الكنائس ديت قد ايه؟ الكنائس ديت 50% من الكنائس المبنيه على ارض مصر بنيت بدون ترخيص، وهي يقام فيها العبادات. يعني انا عايز بس الناس تعرف الى اي حد الدوله المصريه متهاونه ومتراخيه ونايمه على ودانها مش بس متسامحه، لان الحقيقه لما واحد يبقى نص الفلوس بتاعته مسروقه يبقى ده راجل نايم على ودانه، يبقى ده راجل عايز الضرب الحقيقه. يعني انا ابقى متسامح لما اسيب لك 10% من حقي، لما اسيب لك 20% من حقي، لكن لما اسيب لك 50% من حقي يبقى انا ايه؟ انا راجل مانيش تمام كويس. ف 50% من حجم الكنائس المبني في مصر مبني بدون ترخيص، 75% من اللي مبني في الصعيد اللي هو في حكاية المورينيو بدي قال لك واحنا والبتاع. طيب يا عم الحج خلينا، انا ظلمتك في واحدة وانت ظلمتني في 75%، مين اللي له عند التاني بقى؟ انا عايز بقيت ايدي بقى. ماشي. مين اللي له عند التاني؟ اذا 75% من الكنائس اللي مبنية في الصعيد مبنية بدون ترخيص، و 50% من الكنائس اللي مبنية في عموم القطر المصري مبنية بدون ترخيص، اذا انا جيت قننت بس هذا الوضع فدي كارثة.
صحيح. طيب بمناسبة هذا الكلام استاذ ممدوح، مجلس قضايا الدولة في اسوان طلع بيان اليوم واكد على ان مبنى المارينا بالسبب الفتنة الكبيرة اللي حصلت دي هو منزل وليس كنيسة، وان التصريح اللي كان متاخد على مكان تاني خالص اللي هو كنيسة رئيس الملائكة بقرية خور الزق. رأي حضرتك ايه؟
طبعا بسم الله، احنا قدام قضية تزوير وقدام قضية نصب واحتيال واضحة، ايا كان بعيد عن التوصيف القانوني، احنا امام مغالطة واضحة جدا وتزييف في الحقائق واضح لا لبس فيه. وهذا الكلام اعلنه محافظ اسوان الرجل المفترى عليه، اعلنه بكل وضوح، لكن مش للاسف مش نتاسف، الاعلام العميل في مصر لصالح اجنده تخريب النسيج الوطني ولصالح تحقيق مصالحه الشخصيه ولصالح تحقيق الاجندات الغربيه، دائما كان يضع المحافظ اسوان في خانه الظالم ويضع الكنيسه في خانه المظلوم.
نعم.
رغم ان الرجل تكلم بالادله والمستندات، حتى لما يتكلم الرجل احال الموضوع كله الى النيابه العامه والقضاء بكل الاوراق المقدمه. كان ينبغي تحقيقا للمواطنه وسياده القانون الانتظار للفصل فيما ترى النيابه العامه، يعني النصارى في مصر والعلمانيين في مصر وأذنبهم صدعونا بحتمية المواطن وطلبوا من حسني يا حسني حط لنا المواطنة في الدستور وعدل، فحسني عدل الدستور حط لهم مواطنة وحط لهم مبادئ تخنق كل الشعب المصري.
أنا عايز أقول حاجة في النقطة اللي حضرتك ذكرتها بالنسبة للإعلام والتعامل مع محافظ أسوان بشكل غير لائق. محافظ أسوان تعرض إلى سب من القسيس اللي هم قالوا لا ده مشلوح ومعزول وكده، ولم يتصرف برضه محافظ اسوان باي شكل قانوني، وده سؤال
مسلوح فيها واو ولا من غير
مسلوح ومعزول.
طيب
اما اللي انا عايز اقوله بالنسبه للاعلاميين، في دريم في العاشره مساء مع الاستاذه منى الشاذلي تكلم مجدي الجلاد وقال ما نصه يوم الاربعاء الماضي، محافظ الاسوان المتخلف هو سبب الازمه دي. فهي بسط له كده فقال على مسؤوليه هذا الكلام ده راجل متخلف. هل هذا الكلام يصدر من رئيس تحرير جريده كبيره زي المصري اليوم بهذا السلوك على رجل لواء ومحافظ أسوان ويسكت عنه؟
أنا شخصيا أنا سمعت أحد القساوسة المحرضين والمتهمين في هذه الجرائم في أحد القنوات في يوم الأحداث بيسبوا ويشتموا.
لا سيبك
من
سيبك من القساوسة، بتكلم عن الإعلاميين.
لا
هو إيه اللي يخلي مجدي الجلاد يشتم المحافظ بهذه الطريقة الفجة؟
هو يعني هو وغيره مش مجدي ده، هو وغيره اصل مجدي لوبي المصر اليوم.
أيوة احنا معانا كمان بلال فضل على حاجه
اليوم، لوبي المصر اليوم اللي بيعمل على تخريب الهويه المصريه. المصري اليوم بتعمل عمل الان بقى عده، المصري اليوم ظهرت سنه او سنتين ثم تغيرت وجهتها الى وجهه معاديه للهويه المصريه ككل، تحاول تفتيت وتخريب الهويه المصريه لصالح الأجندة الغربية تماما. يعني إذا كان سويرس من ملكها وإذا كان توفيق دياب من ملكها،
صلاح دياب
أو صلاح دياب
ده بتاع الجهاد يا عمنا، ده بتاع جريدة
صلاح دياب،
هم اتنين إخوات لهم عائلة،
لا
صلاح فوزي محمود ابن دياب. أيا كان الشاهد إن إحنا أمام جريدة بتعمل بأجندة أيا كان ده حقها، لكن المشكلة مش حقها يعني حق أو باطل، يعني لا هي شايفة كده تعمل بأجندة أفكار أو ترتيبات، لكن ينبغي إحنا حق الشعب علينا أن نفهم إن مصر اليوم بتعمل بتخريب الهوية، عندها أجندة عمل ربما الصحفيين الذين فيها لا يعلمون ذلك، لكن التصميم للخبر وللتحقيق وللعنوان وللمنشط ولتنظيم الصفحة كله بيخدم وجهة معينة ومحددة على مدى السنوات السابقة. وانا بطالب اخواننا الدارسين في الاعلام من اراد ان يقوم برساله دكتوراه فليقوم بها بدراسه المصري اليوم كجريده معاديه للهويه المصريه العربيه الاسلاميه. هذه الجريده لم تكن في يوم من الايام مع المواقف الاسلاميه او مع المواقف الهويه المصريه ابدا، هي كانت دائما لا مخططه التخريبي، وكانت دائما تقصد الحالة الإسلامية بالخبر الذي يفرق والذي يثير الخلاف الذي يثير المشاكل، وتقتص وتمنع وتجزئ التصريح للإسلاميين أو لغيرهم أيا كان. الشاهد إن مد الجلاد عنده حالة من الإحساس بالزخم. في جورنان شغال في سويرس، خد مكانته الصحفية والإعلامية بعد عدة سنوات من العمل الصحفي، كان ليه علاقاته القوية مع الدولة في عهد حسني مبارك، وكان ليه مقالاته اللي كان بيمجد فيها جمال مبارك، دلوقتي عايز يعمل فيها دور مغاير اللي هي تغيير وتبييض الوجه زي اللي بيعملوه كثير دلوقتي، تبييض الوجه بالظهور بوجه آخر، وان هو فلم يجد في الساحة الوطنية والساحة الإسلامية ملاذ، فأصبح الملاذ ده ليه هو كرام زي ما بيتكلم كمجدي كهو وغيره من على هذه الشاكلة، الملاذ فيهم للأجندات الأخرى ومنها أجندة الأقباط دول. هو شايف ان هو إذا دخل في حضنهم فهو وجد ملاذ ووجد قوة تدافع عنه أمام أي مشكلة أمام أي مشكلة، وهي دي حسابات السياسة وحسابات النخبة، بيحتضن بيرمي نفسه في حضن أي قوة عشان تقف معه في مواجهة السلطة في ظل عدم وجود نظام سياسي ثابت وقوي في مصر. لكن أنا شخصيا
بس عايز أقول لك حاجة، في نفس الحلقة قالت له الأستاذة منى الشاذلي ما تنساش يا أستاذ مجدي إن في قنوات قايمة على التحريض وبشميزاز كده تقصد القنوات الدينية، فقالها أنا لما بتكلم عن إعلام مش بتكلم عن الدكاكين.
يعني وأنا مش عايز أقف معاه
في إطار الزهو اللي حضرتك بتذكره يعني.
من عارف هو أصبح عنده حالة معينة نفسية، هو وغيره في حالة نفسية، هو وغيره من الموجودين في الصحافة والإعلام المصري، ربما لما وجدوا أنفسهم كاميرات ليل نهار وصور متطلع في الجرائد فحس إن هو شخصية بتحكم مصر، إن هو من الشخصيات المؤثرة في حكم مصر، ولن يستطيع أحد أن ينال من هذه القطعة التي أخذها والتي لصد نفسه حاكما فيها. هو غيره يعني، هو رمز من مسائل موجودة في الإعلام المصري، وجدوا أنفسهم في حالة معينة من النفسية أمام الكاميرات أمام الإعلام، وهم بيبدلوا مع بعض الكراسي، ده يكتب على ده عند ده مقال، وده يجيب التاني في حلقة، وده دوت يظبط نفسه في حلقة للتاني، وده يظبط نفسه في مقال لنا، وماشيين كلهم. هتلاقي المجموعات دي كلها بتدور في دائرة معينة، تجمعهم كلهم 50-40 واحد، كل هذه المجموعات كلها بتدور في فلك واحد. الفلك ده هو ايه؟ العداء للهوية المصرية الإسلامية العربية. يعني هو لا ينحاز أبدا لقضية إسلامية مرتبطة بصلب هذا الشعب المصري أبدا. يعني ديك مثال بسيط جدا، افتح جورنان من هذا الجرايد، هات جورنان المصري اليوم، هات جورنان التحرير، هات جورنان هذا الجرايد، شوف قضية المسلمين في أفغانستان وقتلهم فين موجودة، فين وموجودة صياغة الخبر ازاي، والخبر منقول ازاي وبأي طريقة. هديك مثال قضية التيار الإسلامي ودخول الانتخابات، هل يتم نقلها بحرفية وأمانة مهنية إن دول مواطنين مصريين يخوضون الانتخابات بأرائهم وأفكارهم ككل المواطنين المصريين الذين يخوضون الانتخابات، ولا هو مبلور حالة عداء في الخبر واللفظ ومرادفاته وتوجيه المنشط والعناوين الجانبية بالضبط كي يخدم حالة عدائية يزرعها داخل الشعب المصري ضد التيار الإسلامي؟
من ساعة كاتبين التحالف الديمقراطي يتصدع، الفضيلة ينسحب، والسلفيون يعني يقولون شعبيتنا تفوق الإخوان من باب التحريض داخل التيار الإسلامي، هذا في المصري.
أنا هسألك سؤال يا أستاذ ممدوح، معلش
أكرم على حد يسألني لن يابا ولا
لا 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 معلش 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 وحقول أنا حاضر مع المحامي. هسألك سؤال، هم بيكتبوا اللي هم بيكتبوه دول، ده والذي يصنع لهم مكانة هو القارئ لا شك، المالك الحقيقي لأي صحيفة ولأي قناة هو القارئ وهو المشاهد. لماذا يقرأ القارئ ولماذا يشاهد المشاهد؟
أقول لحضرتك سؤال جيد، لأنه الإعلام المصري تم السيطرة عليه منذ المدارس،
بتكلم عن القارئ
بس اسمع الصبر، المدارس البيروتية التي جاءت وصنعت الإعلام في مصر، هذه المدارس التي جاءت وصنعت الإعلام في الأهرام، سليم وبشارة تقلة وجرجدان وغيره 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 وغيره، صنعت قواعد من الطابور الخامس الإعلامي في قواعد الإعلام والصحافة المصرية منذ القديم، ثم بعد ذلك تربت كوادر مع الاحتلال الإنجليزي، ومسألة كبيرة جدا كتب فيها كثير من المنصفين الموحدين في الصحافة المصرية، أثر الغرب أثر كذا كذا كذا، لكن الشاهد إن دي مدارس توارثت هذه المادة وهذه الأجندات. الواقع الآن بيقول إيه؟ الواقع بيقول إن حالة القارئ المصري أو المواطن المصري كان أمامه عدة خيارات. خيار الصحافة الحكومية النمطية التقليدية التي تذيع عليه بيانات رسمية، ثم الخيار اللي فتحه حسني مبارك خيار الصحف المستقلة التي لم تكن مستقلة بقدر ما كانت ممولة لصالح الجهات، وكانت تصريح لها بموافقات كما صرح لأحزاب بموافقات خلف الستار. تمام؟ فالصحف اللي قالوا ان هي مستقلة تم الموافقة عليها في اطار سياسة معينة ان تبلور الفكر والرأي الغربي او الرأي الليبرالي امام الافكار النمطية التقليدية اللي بتقدمها الصحافة الرسمية. المواطن المصري للأسف شديد لم يجد امامه غير هذه الصحف. المشكلة فين؟ المشكلة في ان اصحاب الاموال المسلمين تسيطر على افكارهم افكار معتقة بالية. افضل حاجة عنده يجيب عربية دفن موتى او يجيب طرب يدفن بيها الناس، فاهم ان دي الصدقات دي افضل شيء. ما يفهمش ان الاعلام دوت سلاح او جبهة او فرض عين على المسلمين ان يقفوا على هذا الصغر لحماية العقيدة والثوابت والدين والفكر والهوية والانتماء والولاء والبراء والاسلام كدين وحماية محمد صلى الله عليه وسلم مما يتعرض له من سفهاء القوم. المصيبة في ان نجيبها تاني حتة تانية، ان من تصدوا الدعوة الاسلامية كان عندهم نقص في فهم شمولية الاسلام، فوجهوا الناس ان الانفاق للاموال في تربة وعربية دفن موتى ومستشفى وعيان وندب لهم شوية بلح وبس. ثم بعد ذلك حتى مع انفتاح الحالة العامة والحريات وغير ذلك لم يتبلور لم يتطور فكرهم، لم يوجهوا الناس الى شمولية الانفاق في سبيل الله، لم يوجهوا الناس الى حقيقة ان هذا الاعلام صغرى ويجب ان يقف عليها المجاهدين المسلمين ليذودوا عن الاسلام وعن ثوابته. في نقص في فهم الدعاء ادى الى نقص في فهم المدعوين والجماهير، فبالتالي في صغرة كبيرة موجودة عند القارئ والمواطن المصري البسيط المسكين الذي لم يجد امامه غير صحب موالة صاحب اجندات وفضائيات لا اجندات معاديه. ما هي الصحف ولا فضائيات، هم دول جم قعدوا ايه قدام الكاميرا، كان بيكتب على المكتب جه قدام الكاميرا لم يتغير شيء. المشكله فين؟ المشكله فينا احنا، المشكله فينا
انا عايز بقى عندك
عندنا احنا.
انا عايز بس اسمح لي احط خط تحت هذه العباره. المشكله فينا احنا، الامه التي احتلت منها افغانستان بسلاح الاعلام اولا والإعلام ثانيا والإعلام ثالثا ثم القنابل والمدافع بعد ذلك، والأمة التي احتلت منها العراق بسلاح الإعلام أولا ثم الإعلام ثانيا ثم الإعلام ثالثا وبعد ذلك تأتي البوارج والطائرات، والأمة التي تدمر منها مصر بسلاح الإعلام أولا والإعلام ثانيا والإعلام ثالثا ثم بعد ذلك السياسة وما إلى ذلك، ولم تفهم حتى الآن إن أهم حاجة في الدنيا تقدر تدير بها شؤونها هي الإعلام، هي أمة تستحق ما يجري لها. اللي بيفهم بيكسب واللي ما بيفهمش بيخسر. هذا إن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال إيه؟ قال إن في ضعف المظلوم عذرا للظالم، والضعف كما يكون في الجسد يكون في العقل.
لكن إحنا دلوقتي أعتقد إحنا في جلستنا إحنا قائم علينا دور مهم جدا واجب علينا الوعج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان بن ثابت ارمي أيدك الله بروح القدس.
نعم.
نحن نحتاج إلى رماء ماهرين في ثغر حسان ثابت كان منبر إعلامي للنبي صلى الله عليه وسلم. كان منبر إعلامي للدعوة وللإسلام أمام المنابر الأخرى.
نعم. كلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام ممتاز جدا ويحتاج إلى حلقة خاصة وممكن نتكلم فيها إن شاء الله، وهذا يعني موضوع ان شاء الله نكون فيه
مال المثال. خلي بالك انا ورطت بس
نعم ربنا يبارك حضرتك، بس عايزين نكون في موضوعنا. وانا عايز اقول لكم حاجه، ان مشاهدينا زعلانين قوي من امبارح ان ما عملناش مداخلات، فاسمحوا لي بس اخذ مداخلات الان وبعدين عندي تعليق برضو على اعلامي اخر ساب كل الدنيا وبدا ينتقد في رب العالمين، بس اسمحوا لي اخذ هذه
الفرصه. مشاهدينا زعلانين منها، احنا هنزعل لو ما عملوا. لا مش هنزعل طبعا، اتفضلوا.
طيب استاذ شريف السلام عليكم.
وعليكم السلام،
اهلا بيك، اتفضل.
الله يخليك، كل سنه وانت طيب، والسلام عليكم للاساتذه اللي معانا.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. ومثل الاستاذ ممدوح.
نعم
الله يبارك فيك استاذ ممدوح، جزاك الله خير، وكل سنه وانت طيب.
انت طيب.
في جماعه مرتزقه فعلا بيلفوا على القنوات، ما اعرفش هم بيدولهم فلوس ولا بيدولهم فلوس.
$500 في الحلقه
بيتني لف كل يوم، تلاقيه خبير استراتيجي، خبير استراتيجي، خبير بطيخي، خبير مش عارف ايه، خبير اثري، خبير مدرك. في حاجه بقى واقعة ظريفه قوي، بسم الله ما شاء الله، ان في واحد منهم اترشح في دايره من الدوائر في القاهره ومترشح فردي، ان شاء الله نشوف صندوق الانتخاب هيديله قد ايه، اللي بيلف على كل القنوات
دكتور عمرو حمزان،
انا مش هذكر اسمه عشان اخد بيلف على كل القنوات. فده بكره نشوفه في الانتخابات اللي هو الصندوق هديله قد ايه، اللي هو عمال يعدل من مصر ويقول انا رايي ورايي ورايي، هي اجندات. اما تشوف حضرتك النهارده التصريح اللي طالع من امريكا بان اوباما بان ايران عاوزه تقتل السفير السعودي، شو شوف الاعلام بيبدا ازاي، زي حضرتك ما بتقول ابدا الاول اعلام واعلاء اعلاء وبعد الرصاص، هي دي الفكره. الفكره الثانيه الاستاذ اللي بيقول على المظلوم، شوف انت بقى اكتب عندك بقى حضرتك كده معايا، واستاذ ممدوح تسمح لي اخد تليفونه بعد ما اخلص مع حضرتك. اكتب بقى شوف الظلم، لو افترضنا ان بنت مسيحيه النهارده انظلمت، الشيخ الطيب والشيخ المش طيب وكل المشايخ هتقف عشان تقول البنت المسيحيه دي انظلمت. يعني لو افترضنا ان النهارده مع احترام المسيحيه اخواتنا وكلنا وكذا، بس شوف لو واحد انظلم، الشيخ احمد الطيب نفسه الصبح اللي هيطلع يعتذر، الشيخ الثاني اللي هيطلع يقول كذا.
تمام،
تعال بقى خد الرقم ده عندك واكتبه حضرتك.
اتفضل.
40,000 طالبة في الثانوية الأزهرية الامتحان واحد بينها وبين الصبيان، النتيجة واحدة بينها وبين الصبيان. اكتب بقى التنسيق عندك، كلية طب بنين بتاخد 638، طب بنات 640، كلية صيدلة بتاخد 623 بني بتاخد 633 بنات، كلية هندسة تاخد 612 بني 623 بنات.
تمام،
ليه ذنب البنت انها بنت عشان هي مسلمه وحافظه القران؟
لا دي اكيد لا مش كده، مش كده بس
القرآن.
دي مشاكل اداريه في الجامعه اكيد ليها اسباب في عدد المقاعد والمجالس يعني والمتاح للكليات، الموضوع ملوش علاقه بالنصارى هنا خالص، يعني مش عشان هي حافظه القران ولا كده يا استاذ شريف. طيب اسمح لي باتصال اخر. السلام عليكم، اتفضل استاذ ابراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذنا، احنا بنحييك.
الله يبارك
ومنحيي ضيوفك الاعزاء. وانا بتصل برضه عشان خاطر ايه بقى تدعيم للقناه، وحضرتك انا شايف ان حضرتك مدي للناس اللي هو الجلاد وحمزاوي والناس دي كلها مديها اكبر من حجمها بصراحه، وفي كل الاعلام بيتكلم عنها.
اسمعنا من التليفون واطفي صوت التلفزيون.
انا بعيد عن التلفزيون خالص، انا في مكان تاني خالص.
طيب اتفضل.
هو حضرتك دايما الناس دي بتعمل عشان تظهر هي في الفضائيات.
طيب ماشي، يعني انت شايف ان هم طلاب شهرة.
بس وخلاص.
تمام، شكرا جزيلا ليك. اتفضل استاذ صابر.
ايوه
اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الله وبركاته.
والله احنا عايز اشترك معاكم في موضوع الحلقه.
اتفضل.
والله احنا يعني عمالين نتكلم والمفروض ان احنا بنعمل حاجه، يعني مثلا الناس اللي هي اللي اعتادت على الاساوسه اللي هم اعتادوا على الناس وعملوا المشاكل دي، مفيش محامي مسلم قدم فيهم بلاغ على الاقل. معايا حضرتك؟
تمام.
ومفيش برضو موضوع الصحيفه الاسلاميه، المفروض يبقى في صحيفه اسلاميه، فين المسلمين من كل ده؟ مفيش حد يدعو لنا نعمل صحيفه اسلاميه.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اخر اتصال مدام احلام. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا حضرتك كنت اتفرجت على البرنامج امبارح فعجبني جدا حضرتك اللي اثرته الحكايه اللي هي بتاعه المنتقبات اللي هي في النوادي بتاعت
ايوه
لي 6 سنين منتقبه وما بدخلش خالص النادي، ولادي اتحرموا منه النادي علشان خاطر اللي انا ممنوع اللي انا اخش، فطبعا بالتالي الولاد ما بقوش يروحوا النوادي، يعني حسيت فعلا ان انا كده اكني منبوذه، بس يعني علشان خاطر ربنا وعشان خاطر النقاب انا فرحت جدا يعني اللي هم عملوا كده، فالحمد لله يعني استعوضت ربنا ورحنا نادي تاني خاص دفعنا فيه علشان الولاد يبتدوا اللي هم يشتركوا.
تمام، شكرا لمداخلتك مدام احلام. استاذ محمد القدوس سمعت كل هذه المداخلات، ومعايا على الايميل برضو يعني رساله مطوله من بعض شباب الدعوه بيقولوا يعني بعد ما المجلس اصدر مرسوما بقانون ضد التمييز نحن يعني نطالب على ضوء هذا المرسوم بالاتي، منها محاكمه شنوده وكل من اتبع كلامه في اعتبار المسيحيين هم اصل البلد لان هذا يعتبر تمييزا وباطلا، ثانيا محاكمه كل من يطلق لفظ الاقباط على المسيحيين فقط لان القبط هم جنس المصريين ككل ولا فرق بين المسلمين والايه والنصارى، محاكمة كل الأماكن التي تمنع دخول المنتقبات أو المحجبات أو الملتحين، وبالتالي على المجلس العسكري أن يحاكم نفسه لأن مؤسسة الجيش لها باع طويل في ذلك. وعندي طبعا رابعا وسادسا الى اخره, بس خلينا نشوف دول.
الحقيقه انا كنا قريناها قبل ما تبدا الحلقه, ويعني هي صياغه لما تحدثنا عنه امس.
نعم.
امس والسيده احلام اللي هي اتكلمت دلوقتي وقالت الاشاره الى منع دخول المنتقبات في النوادي وما الى ذلك, واللافته ما زالت موجوده. هكرر الكلام تاني, في نوادي القوات المسلحه ونوادي الشرطه مكتوب لافته على الباب. القوات المسلحه المجلس الاعلى اللي طلع لا تنهى عن شيء, يقول الشعر العربي يعني لا تنهى عن شيء وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. فنريد للمجلس العسكري ان يرفع عن نفسه هذا العار العظيم, وهو بيقول لنا امنعوا التمييز, بينما هو حاطط لافته الحقيقه مسيئه واسوأ من هتلر. يعني هتلر كان بيقول ممنوع دخول اليهود والكلاب, هو وكان كاتب اليهودي الاول, فهو كاتب المجلس العسكري كاتب ممنوع دخول الحيوانات الاول والمنتقبات والملتحين. الحقيقه انني لا استطيع ان انظر الى هذه المساله الا باعتبارها عنصريه متجاوزه للحد وتمييزا متجاوزا للحد. اذا البيان اللي حضرتك كتبته حتى من الطف اللطائف اللي فيه, ما الذي يفعله الظلم في الناس؟ كيف يحدث الاحتقان؟ في بند بيقول ان احنا بنطالب بان يظهر القساوسه او رجال الدين المسيحي في صوره مهزئه زي ما المسلمين او الشيوخ المسلمين بيظهروا في صوره مهزئه. هو مهزئه دي على فكره ده اللي مكتوب في البيان, ده نص الرساله يعني. فانا عايز اقول ان في الرحمه, في رحمه الله متسعه للجميع, وكان يمكن لمن كتب هذا البيان ان يقول نطالب باحترام الشيوخ كما يحترم القساوسة. والحقيقة هذا أولى بنا جميعا. يعني أنا ما أقولكش أنا عايز أهزأك زي ما أنا مهزأ, أنا أقولك أنا عايزك تحترمني زي ما أنا بحترمك. ده الكلام الأقرب إلى المنطق. لكن الظلم يجعلك دائما ترى الأمور من زاوية الضغط الواقع عليك. يعني أنت واقع عليك ضغط. عايز أقول بس على حاجة, إنه تعليقا على أخونا اللي هو يبدو أنه ما فهمش كلامي بصورة دقيقة, أنا لما بتكلم عن إن في ضعف المظلوم عذرا للظالم أعني ما أقول. الأمة المسلمة في مصر الآن أمة ضعيفة, بدليل إنه ما فهمش كلامي الواضح اللي أنا بقوله, وبدليل إنه دخل يتداخل مع برنامج تاني غير اللي إحنا بشأنه, وبدليل إنه أنا لو عدد لكم يا جماعة في جريدة واحدة مستقلة من بين كل الصحف المستقلة, انا مش هذكر الاسماء لان كلهم زملاء الحقيقة, لان في الامر حرك شخصي كمان, هناك جريدة واحدة مستقلة لا يملكها الاقباط والباقي كله ملكية قبطية. فاذا كان ده في بلد فيه الاقباط او النصارى او غير المسلمين 6 مليون والمسلمين 79 مليون, طب ده يبقى ضعف وهبل من المسلمين ولا لا؟ ده ضعف عقل وضعف ادراك ويعني ونقص في الحديد ونقص في الكالسيوم ونقص في كل حاجة. كويس. فإذا كان أنا عندي, انظروا يا جماعة الخير إلى حجم الإعلانات, ألف لام ميم, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. النهاردة أنا لما يكون عندي حجم إعلانات بالمليارات في القنوات غير الإسلامية, القنوات التي تهاجم الإسلام صباح مساء, ويكون ضمن هذه المليارات مستثمرين مسلمين يدعون, وأقصد الكلمة وإن كانت لحاهم طولها نص متر فهم يدعون ويزعمون, وأقول مع أخي الشاعر القديم ألا ليت اللحى كانت حشيشا لنعلفها خيول المسلمين, يدعون ويزعمون أنهم مسلمون وأنهم متمسكون, وفي هذا الادعاء شك. ليه؟ لأنه هو رايح يحط إعلانه يدعم به القناة الأخرى عشان تعرف تشتم النبي كويس, عشان تعرف تقلل من شأن الإسلام كويس, وفي نفس الوقت يقول لك لا أنا ما حطش إعلاني مثلا في قناة الحكمة أو في قناة الحافظ أو في قناة الناس أو في قناة المجد أو في غيره, أحسن أن الدولة يضطهدني, أحسن الضرائب تلاحقني. يا أخي ده أنت عايزها بيضة مقشرة, ده أنت عايز جنة من غير تعب, ده أنت حتى ما وقفتش الموقف العادل, أنت حتى ما وقفتش كتاجر لما يكون القناة دي نسبة مشاهدتها عالية والقناة دي نسبة مشاهدتها أقل. المفروض أنت كتاجر انك انت تحط اعلانك عند القناة اللي نسبة مشاهدتها اعلى, لكن حين يصل بك الجبن الى هذه الدرجة, الجبن واقولها واعنيها, حين يصل بك الجبن الى هذه الدرجة ولما انت عايزها بيضة مقشرة كده, اتريدون جنة من غير تعب؟ ألا إن سلعة الله غالية. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده. فاقرأوا لو سمحتم سورة العنكبوت. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن هناك الذين صدقوا وهناك الكاذبون. فعندما يكون الأمر بهذا الشكل أليس هذا ضعفا بالغا في الأمة؟ بالمناسبة بيت الشعر اللي أنا قلته كان مجموعة من المشايخ الكبار القراء القرآن راحين قاعدين وكان في نقص في الحشيش العلف اللي مطلوب للخيول عشان الحرب ضد الصليبيين قبل أن يأتي صلاح الدين. فدخل أحد الشعراء فلقى قاعد 90 شيخ وكل شيخ دقنه قد كده ومفيش أكل. لا اللحية موضوع والمسألة دي موضوع تاني. أنا
ملتحي هو عايز يقول معنى هو عايز يقول
معنى. أنا ملتحي ملتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا أنا ملتحي ملتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل الشاعر وقال ألا ليت اللحى كانت حشيشا لنعلفها خيول المسلمين. يعني لو الكلام ده كان علف كان أجدى للأمة.
المعنى
أنا
المقصود.
عايز أقول المعنى المقصود والواضح إن لو إن كل دفن الموتى اللي بيقول عليه العشار إليه الأستاذ ممدوح إسماعيل وكل بناء المعرف إيه وكل إيه وكل إيه ده اتحط في الإعلام اللي هو السلاح الرئيسي النهاردة للمواجهة لكان هذا أجدى. ولكن هناك مقولة معروفة تقول لك أن تحيا في سبيل الله خير من أن تموت في سبيل الله.
وأصعب.
يعني أن تكون حياتك هي اللي في سبيل الله. ده الكلام الجد. الموت في سبيل الله الموت لحظة وكلنا هنموت.
أيوة.
لكن انك انت تعيش وتفتن وتصبر وتقع وتقوم هي دي بقى الجدعنة ودي المرجلة ودي رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم ما ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما بدلوا تبديلا عايز اقولك انك انت تدعم. وحين قصدت الاشارة الى القراء الله هو أنا لما يبقى عندي جورنان جه قال الحياة الجنسية لمحمد عليه الصلاة والسلام وقالش عليه الصلاة والسلام قال الحياة الجنسية لمحمد على الصفحة الأخيرة ولا أن الجورنان ده باع 100,000 نسخة. إذن من الذي أجرم؟ الذي أجرم هو 100,000 اللي اشتروا جرمهم أفدح من اللي كتب. زي ما بقول كده لما اليهود حطوا صناديق وكتبوها ورفوا بها أوروبا وقالوا ادفع دولار لتقتل العربية. طب اليهود مجرمين وقالوا ادفع دولار لتقتل العربية والأوروبيين اللي مالوا الصناديق هم أكثر إجراما لأنه اليهود يقول ادفع دولار زي ما عايز. مين اللي دفع؟ مين اللي استجاب؟ اللي عايز يقول الحياة الجنسية يقول زي ما عايز يقول. إنما مين اللي اشترى الجورنان ده ومين اللي حط فيه إعلان ومين اللي روج له ومين ومين ومين؟ هذه هي الجريمة. أنتم عزيزي المشاهد المسلم الملتزم المتدين أنت ترتكب الجريمة ثم تشكو من أثرها فتوقف عن ارتكابها فورا وأفق وخلي بالك من اللي انت بتعمله علشان خاطر اللي انت بتعمله ده انت متورط في المسألة إلى ذقنك.
نعم ما زلنا في موضوع الإعلام وإحنا كان معانا مداخلة من الأستاذ إبراهيم وكان بيقول أنتم بتتكلموا عن هؤلاء الناس اللي هم يعني ما استهلوش الوقوف عندهم كثيرا لكن هم طلاب شهرة. الحقيقة احنا وقفنا من كم يوم على كلام بعد حادثة مسبيرو للكاتب الصحفي الأستاذ بلال فضل وكان يكتب على حسابه الشخصي يا أستاذ ممدوح كلاما يعني أنا وجدت إن هو ربما يريد أن يحرك الماء الراكد يستفز المتابعين له بأن يناقشوه فلم نشأ أن نعلق عليه لأنه كلام على حساب شخصي على تويتر. لكن طبعا شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب وبعض المشايخ قالوا كلاما يعني ردا عليه وأنبوه. الكلام سريعا اللي هو قاله قال من هو الأبله الذي يتصور أن الله خلق مليارات البشر لكي يلعبوا دور الكومبارس في تمثيلية يكون في النهاية فيها أن يدخل المسلمون فقط إلى الجنة. ومما قال أيضا كيف تصدق أن الله عادل وأنت تؤمن أنه سيدخل إلى النار شخصا آمن به على طريقته ونفع الناس ولم يؤذي أحدا وعمل الصالحات كيف يكون هذا عدلا؟ ثم قال كيف أؤمن برحمة الله وأنا أكره مجرد الإقرار أن رحمته يمكن أن تسع جميع الذين عملوا الصالحات وأن جنته يمكن أن تمنع كل أن تسع كل الصالحين والمحسنين. طبعا هذا الكلام يعني كلام غير متزن عقائديا وطبعا الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم ويفهم العقيدة لا يأخذه من حسابات تويتر وكلام الفيسبوك والكلام. لكن القصة بقى اللي أنا عايز أقولها إن بلال استغل الموضوع ده كأنه شهرة لنفسه وأنا أرسلت له عشان أتحاور معاه وأتناقش معاه ولم يرد. لكن طبعا لو كان أي قناة أخرى من القنوات التانية كان هيرد على طول. عمل فكرة تحريضية غريبة جدا على الشيخ يعقوب المشايخ. أم طلع النهاردة بيان وقال إيه؟ إن الأمن الوطني اللي هو أمن الدولة القديم الجديد هو الذي حرك المشايخ لتكفيره، وقال بتوع الأمن الوطني عباقرة فعلا بمجرد ما فضحتهم وفي نفس الليلة ومن ساعتها وكل مشايخ أمن الدولة اللي ما قالوش كلمة عن مبارك نازلين فيه تكفير. يعني هو بالوقتي ساب الموضوع كله وساب المناقشة العلمية في الكلام اللي هو بيقوله وحاول يصنع لنفسه بطولة انه أمن الوطني بيحاربه وبيستخدم في هذه الحرب المشايخ.
طيب بسم الله والحمد لله. انا اعتقد ان بلال او غيره بيلعب في التوقيت. صحيح. دائما لما انظر لاي اشكالية او موقف او اي حدث لازم افكر او ما افكر التوقيت، لماذا في هذا التوقيت. هو بيلعب في التوقيت. ايه التوقيت اللي احنا فيه؟ ايه مناخ التوقيت؟ مناخ التوقيت
هجوم على المشايخ.
مناخ التوقيت في حالتين: حالة الاستنفار الصليبي القبطي الهوسي، وحالة الاستنفار للهجوم على الاسلاميين. في حالة الموقف في حالتين: حالة الهجوم على الاسلاميين بسبب انتخابات البرلمان القادمة ومحاولة تكسير عظام الاسلاميين بخلق حالة عدائية عند الجمهور وعوام الناس والرأي العام بالدخول في مناطق الثوابت العقدية اللي ممكن كثير من الناس يتزعزع فهمه لعدم ثبات علمه أو فهمه في المسألة، وبيحاول أنه هو يستدر عطف الجهال والمغفلين، لأن هذا الكلام بالضبط لا يأتي إلا على جاهل، جهل مركب أو مغفل تغفيل مركب. يعني إيه؟ مش يخرج من حالتين، مغفل تغفيل بسيط ما ينفعش معه، وجهل بسيط ما ينفعش معه. يعني عايز حاجة مركبة عشان يلعب على عقله ويلعب على رأيه وعلى فهمه. فهو هذا الشخص بيحاول أن يدخل في الحالة الموجودة كي يصنع من حوله حالة من التفاف الإعلامي، فيتبلور موقفه على تصعيد إعلامي يتزعم به موقف يدخل في الثوابت، ثم يتزعم به عصابة تطاحن أو تحاول أن تعادل الإسلاميين تحت بند موقف إنساني. يعني مخطط ليه هدف، عايز يعملها موقف إنساني للبشر. البشر دول، وهو طبعا بيدخل هنا مين بقى؟ بيدخل البهائيين، دخل النصارى، بيدخل اليهود، بيدخل الإبراهيميين المعادين للإسلام تماما،
اللادينيين
خالص، بيدخل كل من لا يدين بدين الإسلام في المعركة. تعالوا معايا، الناس دول بتدخلكوا جهنم، أنا هدخلكوا على بلا فضل، هدخلكوا الجنة. تعالوا نقف كلنا صف واحد في معركة واحدة، عصابة واحدة ضد هؤلاء المسلمين اللي بيقولوا أن الجنة ليست إلا المسلمين. ده منطق العبط الفكري اللي هو شغال بيه.
هو طبعا أضاف إلى إيه؟ طبعاً قال شيوخ أمن الدولة دول سكتوا ليه على الظلم والفساد وتطبيع وبيع الغزل إسرائيل وتعذيب إخوانكم في أمن الدولة؟ قال يعني عشان يبرز أخطاء
حاول نفس زعيم بطل مجاهد ضد أمن الدولة. لكن دي قضية تانية. ليه بس المشكلة إيه؟ أنا هنا برضو دايما بتساءل، أين علماء الأزهر؟ فين الأزهر؟ يا شيخ أحمد يا طيب، الإسلام يطعن في ثوابته وأنت على رأس أكبر مؤسسة إسلامية ليست في مصر ولكن في العالم الإسلامي. أين أنت؟ أين أنت؟ أين مجمع البحوث الإسلامية؟ أين علماء الأزهر؟ أين جامعة الأزهر؟ أنا بتساءل، مش أنتوا بتتكلموا دايما إن العلم والفقه والرأي والعقيدة في الأزهر وهم دول المنوط بيهم بحكم علمهم ودراستهم التكلم والتحدث في الدين؟ طب مسألة في الدين، أين أنتم؟ أنا بتساءل أين أنتم؟ أنتم غرقانين في إيه؟ أنا مش عارف، سايبين الأمة والناس وغرقانين في إيه؟ لما يتم استدعاكم تدخلوا في حدوتة تخشوا فيها. طب الإسلام بيستدعيكم، الإيمان بيستدعيكم، أنتم فين؟ أنا مش عارف. لذلك لا تتعجبوا عندما ينفر منكم الشباب المتدين والملتزم ويبتعد عنكم ويلتزم بمشايخ خارج نطاق المؤسسة الأزهرية النمطية التقليدية الحكومية ويتبعوهم. ما تعجبوش، ما تزعلوش، وتقولوا ان الناس ديت بتجترئ على مناصبنا على مكانتنا. انتوا اخترتم ان تكونوا بعيدا عن الواقع وبعيدا عن الدفاع عن الاسلام. ده ما النقطة الأخرى مسألة إن هو يلتف حول الموقف ويبتعد عن صد ما أثاره إلى قضية أخرى هي محاولة التضليل. هو بيضلل الناس بيأخذ المشكلة تانية لأن القضية بتاعته لما عرضت أو تعرض عند أبسط واحد عنده معلومات إسلامية وعنده دين عنده ذرة إيمان عنده في قلبه لا إله إلا الله هيرفضه وهينفر منه والمجتمع هينفر منه، فبالتالي داخل لمشكلة تانية فيها حساسية عند المظلومين. اتكلم عن أمن الدولة وأمن الوطني
والغاز لإسرائيل و...
أو أمن العفاريت والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كلام ضعيف الحجة ساقط الرأي، هو ليس عنده حجة ليرد عليهم. أنا بتكلم مع فلان أو علان عندي حجة أنتظر رد عنه ولا أبدأ في التجريح فيه أقول لا ده فلان ده عشان أقرع زعلان مني عشان بشعر، طب ما ترد علي
حاجة أنا زعل برضو.
هو ده المنطق اللي بيتكلم بيه، بيتكلم أنه قبل ما يرد علي الآخر بحجته أنا ببحث عن إشكالية بحيث ألفت الجماهير وألفت الرأي العام بعيد عنه. طبعا ده تكتيك هو كإعلامي وكصحافي عارف بيلعب بالرأي العام ويوجهه كيفما يشاء في قضية فرعية ثم يلعب على القضية الأساسية ويجيش جيش. أنا بعتقد أن ما أثاره اليوم هو إعلان فشل وسقوط التام في تكوين عصابة يقود بها هذه الكلمات السفيهة التي نطق بها على جهل أو على أي كان حكمه في الإسلام. لكن هو أنا بعتبر رده سقوط مدوي وإعلان بفشله في تكوين عصابة يتزعمها في هذه الحالة في استغلال مناخ الاستنفار ضد الإسلاميين والاحتماء بالأقباط. فالحمد لله هو فشل، يعني هذا الكلام دليل فشل. صاحب الحجة القوية واجهني وواجهك برأيي وبرأيك بحجتي وحجتك، قارعني بالحجة البيان وقارعك بالحجة البيان. أما أنك تقول لي بكلمك في منطقك وكلامك تقول لي أصل الكرافتة دي لونها مش عاجبني، هو ده نوع من أنواع الالتفاف حول صلب الموضوع.
نعم.
وده معناه ان انا سقطت وما عنديش حجه ارد بيه.
صحيح. طيب هو طبعا احنا وقتنا انتهى ومعنا بعد كده دكتور مازن، ففي موضوع مرتبط بالحاجات دي انا عايز
امبارح معطلين الشيخ فوزي والنهارده امه لا اله الا الله يعني. طيب
انت عارف طبعا الدكتوره نوال السعداوي يعني هي طبعا كده في الثمانين من العمر، تمت الثمانين، في حاجه مسابقه بكره بكره اسمها
اللهم توب عليها توبه واسعه قبل أن تقبضها إليك وهدها.
أتمنى.
أنت قلبك كبير.
الحقيقة. طب كنا ماشي هو بيفعل ما يفرضه على الدين.
طيب.
إسلام علمنا كده.
لا قلبك
شوف. بكرة في حاجة.
أنت حنين ومتحن لهدى العجائز يعني.
وليه لا؟
ربنا يهدينا.
طب بس خلينا في موضوعنا.
ربنا يهدينا كلنا.
بارك الله أستاذ محمد. في حاجة بكرة اسمها جوائز نساء العالم. هي مترشحة ليها سيادتها. الإندبندنت البريطانية التقت معها اليوم الأحد وعملت معها حوار. فقالت تصريح غريب جدا وانتشر طبعا كالنار في الهشيم، انت عارف هي كل ما هو شاذ الاعلام بيهتم بيه، فانتشر حتى في وسائل الاعلام المصريه. قالت النساء مقموعات في كل الاديان. وقالت انا سواصل هذه المعركه الى الابد لاسترداد طبعا حق المراه اللي مقهوره في كل الاديان. والمخرج بيقول لي مش لما تبقى نساء. واكدت
لهم نساء العالم يعني.
أيوة.
مش بيتكلم عن حد بعينه.
فالدكتوره بتقول ان ليس لديها نيه لتقليل ارائها المتطرفه ابدا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا وقت قد ايه؟
قول دقيقتين كده.
طيب دقيقه ودقيقه.
طيب
دقيقه الاولى انا هقول انه السيده نوال السعداوي اذكر نقاشا قديما كان بيني وبينها في احدى الندوات قالت فيه ان الانثى هي الاصل، حيث إن الجنين يبدأ أنثى ثم بعد ذلك يتغير جنسه إلى الذكر، وأن الذكر سلب حق الأنثى وظلمها. فرددت عليها بمسألتين، قلت لها إذن فالأميبة هي الأصل لأن الجنين يبدأ أميبة، يبدأ حيوانا وحيد الخلية، وبالتالي علينا أن نقر بأن الأميبة أرقى من الإنسان. سياقك المنطقي يقتضي ذلك. ثانيا إنه وكتفين الأنثى والذكر بيسيطر عليها. ثالثا إنه إذا رأينا الحقيقة أنه وليس الذكر كالأنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وهذا هو جماع القضية. الأنثى تتفوق في مجالات والذكر يتفوق في مجالات، والشاهد على ذلك أنه في امتداد التاريخ في طوله وعرضه لم يكن أمامنا من الفيلسوفات إلا ثلاثة، والثلاثة كنا من شراح الفلسفة اللي صافونارولا وحبيبة او رفيقه سارتر دي جان بول سارتر كان اسمها مش فاكر سيمون دو بوفوار وروزا لوكسمبورغ دول الثلاثه. وفيما عدا ذلك فان كل فلاسفه العالم ان الفلسفه تقتضي عقلا كليا والمراه تعنى اكثر بالتفاصيل وليس الذكر كالانثى هن في التفاصيل اكثر تفوقا منا. زوجتي مثلا كانت تهديني الى المكان اللي احنا رحناه نوبه من 10 سنين تروح لي وكانها بتروح كل يوم وانا قعدت 3 اشهر اتوه وانا رايح بيتنا وانا مروح بيتي فلان كنت اتنقلت في شقه جديده فهن اكثر عنايه بالتفاصيل. اذا فهذه هي المساله الاولى الاديان اقرت بالتفرقه وليست الذكر كالانثى وخصصت ما هو من شان النساء وما هو من شان الرجال والقياس على الشواذ لا يجوز. اذا كان في النساء من هن يعني اكثر ميلا الى صفات الرجال فهؤلاء لا يقاس عليهن مع كل التقدير. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه حفاوة الاندبندنت. البوليس البريطاني اليوم قمع المتظاهرين في لندن بالقرب من كاتدرائية سان بول زي ما علي عبد الله صالح وزي ما بشار الاسد قمع المتظاهرين وزي ما المتظاهرين قمعوا كده في ميدان التحرير. والشرطة ايضا في بوسطن ومنذ ايام هدمت خيام المعتصمين اللي هم بتوع حركة احتلوا وول ستريت كما هدمت خيام المعتصمين برضو عندنا في زي وكأننا في موقعة الجمل. كويس. لان اللي حصل ايه يا دكتور بالظبط كده امريكا اللي بتحتل العالم الغرب الذي يحتل العالم توسع اكثر مما ينبغي حتى اذا بدأت بوادر الانهيار توسع اكثر مما ينبغي زي ما بيقول ابن خلدون في المقدمة بيقول الدولة تبدأ من قلب فتتوسع حتى تصل الى نقطة الانهيار. وصلت دولة الغرب التي تحتل امتنا حتى هذه اللحظة الى نقطة الانهيار فكان طبيعيا ان تبدأ في التأكل من الاطراف. الثورات العربية اللي قامت دي هي علامة تآكل دولة الاحتلال الغربي. الثورات التي قامت في بلادنا هي علامة تآكل دولة الاحتلال الغربي. ثم بعد أن تتآكل الأطراف تبدأ المشكلة تصدر إلى القلب. الغرب الآن يتآكل من قلبه من لندن يتآكل. تخيل الناس في بوسطن انضربوا زي توكل كرمان كده ما انضربت في صنعاء. تخيل انه الناس منعوا من الاعتصام في من التظاهر في جنب كاتدرائية سان بول في لندن زي موقعة الجمل عندنا في ميدان التحرير. فاذا بدأت الازمة تصل الى قلب هذه حضارة وهذه رؤية تنهار وهي تحاول ان تستمسك باشياء تافهة لا قيمة لها. انا بقول الكلام ده كمان عشان ارده للاصل الاولاني اللي احنا كنا بنتكلم فيه يا جماعة يلي معولين على ان الغرب حيسندكم الغرب ما عرفش يسند نفسه. هذه دولة انهارت وهناك دولة الجماهير وحركة الجماهير اللي انطلقت من امبارح من يوم السبت هذه دولة تبنى. وفي دولة الجماهير كل واحد هياخد على قد فلوسه كل واحد هياخد على قد عدده الديموغرافي. العدد الديموغرافي بيقول ان المسلمين نمرة واحد فحركة الجماهير المسلمين ان هم مرشحين يبقوا نمرة واحد بس لو فهموا يا رب يفهموا. اللهم استجب وتقبل.
اللهم امين. جزاك الله خير.
الله اعلم.
سمعتنا اتطلقت
خارج الموضوع حتى لو
شوفها يعني.
الله اعلم. الله اعلم.
طب خلاص.
الله اعلم. الله
شكرا جزيلا لك استاذ ممدوح اسماعيل. شكرا لك استاذ ممدوح القدوس محمد القدوسي
ممدوح برضو
لا بأس. شكرا لكم مشاهدينا. ارجوكم لا تقوموا من امام الشاشه فالدكتور مازن السرساوي سياتيكم بعد قليل. استودعكم الله على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الايام على في شعبك نفسه.